ثم أشار تعالى إلى ما كانوا يتنازون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول، فقال عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نكتفي الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
قوله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. قوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم، أي الناس، لا خير في كثير من نجوى الناس، يعني لا خير فيما يتناجون فيه ويتحدثون، إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إلا نجوى من أمر بصدقة، يعني إلا النجوى التي يفعلها من أمر بصدقة أو الذي يتناجاها من أمر بصدقة. لذلك قدر هنا إلا من أمر، يعني إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، يعني عمل بر أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك، أي المنصور، ابتغاء مرضات الله، أي طلب مرضات الله لا غيره من أمور الدنيا، فسوف نؤتيه بالنون والياء، يعني قراءة أخرى، فسوف يؤتيه أي الله أجرا عظيما. يقول القاسمي: لا خير في كثير من نجواهم، أي مساربتهم، المسارة يعني ما يسر بعضهم إلى بعض من النجوى ومن الكلام. والسياق وإن دل على مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض، إلا أنها في المعنى عامة، يعني ثبت أن سبب نزوله كما ذكرنا الأسبوع الماضي، فحتى لو كان سبب نزول خاصا لكن المعنى عام. والمراد: لا خير فيما يتناجى فيه الناس ويأخذون فيه من الحديث. ثم استثنى النجوى في أعمال الخير، وهذه إشارة في غاية الخطورة بالنسبة لما لكلام الإنسان، يعني جعل أن الأصل في النجوى هو الشر والاستثناء هو الخير. فمعنى ذلك الإنسان ينبغي أن يحرص على ما يتلقه به لسانه كما سيأتي بيان ذلك. يقول تعالى مستثنيا النجوى في أعمال الخير: إلا من أمر بصدقة، أي لا نجوى إلا في نجوى من أمر بخفية عن الحاضرين بصدقة ليعطيها في الرجل يستر به عار المتصدق عليه كي لا يجرح قلبه، فيسر إلى مساعده أو غير ذلك أن يوصل هذا إلى فلان مثلا بخفية عن الحاضرين ليعطيه إياه سرا يستر عليه به، أو معروف يعني بطاعة الله، وأعمال البر كلها معروف. وسر التنادي فيه ألا يأنف المأمور عن قبوله لو جهر به، لأنه لو جهر بعرض هذا الخير أو هذه الصدقة على الشخص الذي يعطاها فإنه يأنف من قبولها على الملايين، أما إذا أسر له بذلك ولم يرد شعوره أمام الناس فإنه يكون أدعى لقبوله ذلك، وأدعى لعدم أنفته من قبوله أمام الناس. أو إصلاح بين الناس، يعني إصلاح بين المتباينين والمتخاصمين. طبعا لا يرد على هذا الذي ذكرنا من أن الإصرار، من استثناء هذا الإصرار عما دم في النجوى، لا يرد على هذا أن جمع الزكاة يكون على الملأ، يعني الزكاة فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى وجمعها يكون جمعا، وهذا من تعظيم شعائر الله، من يعظم شعائر الله فهو خير له عند ربه أو فإن ذلك بتقوى القلوب. فالإظهار جمع الزكاة لا يرد عليه ما نتكلم فيه، لماذا؟ لأن جمع الزكاة الذي يتولى عبادة الزكاة هم العمال الموظفون من قبل الدولة الإسلامية يجمعون المال تعظيما لشعائر الله، تكون على الملأ ظاهرة كالأذان وصلاة العيد وغير ذلك من الشعائر، لكن إعطاؤها للفقير قد يسلك به هذه المسالك، يعني التي فيها إصرار أو غير ذلك. أو إصلاح بين الناس، يعني الإصلاح بين المتباينين والمتخاصمين ليتراجع إلى ما كان فيه من الألفة والاجتماع على ما أذن الله فيه وأمر به. وسر النجوى فيه أنه لو ظهر أولا ربما لم يتم. لماذا؟ يعني ما سر إباحة النجوى في مثل هذا أو إثبات أن هذه النجوى فيها خير اللي هي الإصلاح بين الناس؟ يعني هو من باب استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان، فربما لو جهر بمشروع الإصلاح بين الناس في البداية لم يتم، أما إذا أقر به وخطط له دون أن يجهر ذلك فإنه يكون أدعى لأن يتم. قيل في الحصر، يعني حصر الخير نجوى. الخير إما نفع جسماني وهو في الأمر بالصدقة، أو روحاني وهو في الأمر بالمعروف، وإما دفع وهو في الإصلاح. ويمكن أن يقال الخير إما نفع متعد من المأمور وهو الصدقة، أو لازم له وهو المعروف، أو دفع ضرر متعد أو لازم له وهو الإصلاح. وإنما تتم خيريتها إلى ابتغي بها رضا الله تعالى، كما قال عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني طلب مرضات الله، فسوف نؤتيه عن الآخرة أجرا عظيما يساوي أجر الفاعل أو يتوقه. وقد دلت الآيات على الترغيب في الصدقة والمعروف والإصلاح بين الناس، وقد أكدت على الترغيب فيه بقوله: فسوف نؤتيه أجرا عظيما، وأن النية فيها شرط لنيل الثواب، يعني لا يؤتى أجرا عظيما إلا إذا أراد وجه الله سبحانه وتعالى بهذا العمل. هنا بحث تكلم فيه بعض العلماء في من فعل شيئا من الخير استحياء، يعني هو لم يستحضر نية التعبد والتقرب لكنه فعل استحياء من الناس، كمثلا يشيع جنازة استحياء من أولياء الميت ألا يشاركهم في جنازته، أو يفعل أي شيء من هذه الأفعال سواء التي ذكرت في هذا الآية الكريمة أو غير ذلك من الأفعال، لكنه لا ينوي بها التقرب إنما يفعلها استحياء من الناس. هنا في هذه الآية جواب هذا السؤال، السؤال عن حكم هذه الأفعال التي فعلها الإنسان بدافع عن الاستحياء لا بدافع عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الآية الحقيقة فيها الجواب عن هذا السؤال، لأن الله سبحانه وتعالى قل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا كله فيه خير، واضح بمعنى أنه شيء أمر محمود وأمر فيه خير، لكن انظر إلى قوله: ومن يفعل ذلك، من يفعل هذه الأشياء أو شيء من هذه الأشياء ابتغاء مرضات الله تحضر النية فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فيتاب الإنسان إذا نوى بذلك خيرا. أما إذا لم ينوى الخير والفعل نفسه هو من الخير فهو يندرج تحت الخير، لكن لا يكتب حتى يستحضر نية التعبد ونية التفرق. وبعض العلماء الإمام أحمد قال: وكيف لا يكتب في ذلك إذا عز أخاه المسلم مثلا في وليده أو شركه في جنازته؟ فهذا يعني هو من جد أفعال الخير، وما دام خيرا فلا بد فيه من ثواب الله تعالى أعلم. قوله تعالى: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فهذا يبين أن النية فيها شرط لنيل الثواب، لقوله تعالى: ابتغاء مرضات الله، وعلى أن كلام الإنسان عليه لا له، يعني الأصل في الكلام أنه عليك لا لك إلا ما كان في هلا ونحوه، كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مرضويه لسنته إلى محمد بن يزيد بن حنيش قال: دخلنا على سفيان الثوري نعوده، فدخل علينا سعيد بن حسان فقال: من الثوري؟ الحديث الذي كنت حدثني عن أم صالح أردده علي. فقال: حدثتني أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلام ابن آدم كله عليه لا إلا ذكر الله عز وجل أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر. فقال سفيان: أرى سمعت الله في كتابه يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهو هذا بعينه. أرى سمعت الله تعالى يقول: يوم تقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فهو هذا بعينه. أو ما سمعت الله يقول في كتابه والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر السورة. فمعنى ذلك أن الأصل في الكلام أنه شرط بالنسبة للإنسان، والإنسان متى ما تكلم فيحتمل الخير ويحتمل الشر أو الكسب والخسارة، فإذا احتمل الكلام الخير واحتمل الشر فالسكوت أسلم. أما إذا رجع الصح في الكلام عن السكوت فالكلام أفضل، وإذا رجع السكوت فالسكوت أفضل، وفي معنى ذلك إذا اتبع الأمراني فالسكوت أفضل لهذه الآيات التي بيناها، أنه جعل الأصل في النجوى أنها لا خير فيها، لا خير في كثير من النجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان هو في خسر إلا من يعني أتى بهذه الأفعال، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر السورة. وروى الجماعة عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخر يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينهي خيرا او يقول خيرا. وقال الناس معه يرخص بشيء مما يقوله الناس الا في ثلاث: الحق والاصلاح بين الناس، وحديث الرجل امراته، وحديث المراه زوجها. يعني هذه الاحوال الثلاثه التي استثني فيها الكذب وابيح الكذب: في الحق لتضليل الاعداء، وفي الاصلاح بين الناس كان يعني يذهب الى ذلك ويقول انه ندم على ما قاله في حقك، وانه قد ذكر بالخير وذكرك بخير، وانه حريص على الاصلاح وغير ذلك من الكلام الطيب، ويعود الى الاخر ويقول ذلك امام هذه من الاستثناءات التي ابيح فيها مثل هذا. وفي حديث الرجل امراته وحديث المراه زوجها، وطبعا اما لا يترتب عليه وعد يعني حيث يكون منافقا اذا اخلفه، لكن الحديث الذي فيه نوع من المجامله كان يمدحها او يمدح طعامها او ثيابها او اخلاقها او غير ذلك من الاشياء، فهذا لا حرج فيه لما يترتب عليه من الاصلاح بين الزوجين. وحديث الرجل امراته وحديث المراه زوجها. وروى الامام احمد وابو داود والترمذي وعن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: اصلاح ذات البيت. وقال: قال وفتاه ذات البيت هي الحالقه. وهذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم قال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. ومن يشاقق اي يخالف الرسول يعني فيما جاء به من الحق من بعد ما تبين له الهدى يعني من بعد ما ظهر له الحق بالمعجزات، ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني ويتبع طريقا غير سبيل المؤمنين غير طريق المؤمنين الذي هم عليه من الدين، يعني ان يكفر ويرتد والعياذ بالله، نوليه ما تولى نجعله واليا لما تولاه من الضلال بان نصلي بينه وبينه في الدنيا، ونصله جهنم يعني ونصله ندخله في الآخرة جهنم فيحترق فيها وساءت مصيرا أي مرجعا فيه. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول يحرق به أن يخالفه ويعاديه من بعد ما تبين له الهدى أي من بعد ما انطبع له الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير ما هم مستمرون عليه من عقد وعمل يعني من طريق غير الدين القيم الذي عليه المؤمنون، نوليه ما تولى نجعله واليا مرجعا ما تولاه من المشاقة ومتابعة غير السبيلين فنزينه له تزين الكفر على كفرته، نوليه ما تولى يعني هي مثل قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ومثل قوله تعالى: على الأرض ومن يكذب بهذا الحديث فلست تزيدهم من حيث لا يعلمون، وقوله تعالى: ونذرهم في طغيانهم يعمهون، وقوله: زين لهم سوء أعمالهم. فمن اعتبر وبادر بمشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته من رغم أن الهدى قد تبين له بالأدلة والبراهين الواضحة، ومع ذلك شاف الرسول عليه السلام وعلمه وخالفه واتبع غير سبيل المؤمنين غير ما هم عليه من الدين القيم، فعقوبته ما لم يوليه ما تولى، هو ترجح لديه هذا الضلال، فالله سبحانه وتعالى يزين له هذا الضلال الذي ارتضاه لنفسه وتولاه واجعله واليا عليه، واليا عليه يعني مرجحا ما تولاه من المشقه ومتابعه غير سبيل المؤمنين، فيزين له سوء عمله ويراه حسنات والعياذ بالله. فهذا استدراجا له ليكون دليلا على شده العقوبه في الاكرام، ونصله جهنم اي ندخله اياها وساءت مصيرا، وجعل النار مصيره في الاكرام، لان من خرج عن الهدى لم يكن له طريق الا الى النار يوم القيامه، كما قال تعالى: احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الله. وقال تعالى: وراء المجرمون النار فظنوا انهم موضعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. قال الامام ابن كثير: قوله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفه الاولى. ما هي الصفه الاولى؟ مشقه الرسول عليه الصلاه والسلام يلازمها الانحراف عن سبيل المؤمنين، لان المؤمنين لا يتبعون سبيلا غير سبيل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. لكن هذه المخالفه اما انها تكون مخالفه لنص الشارع، وقد تكون مخالفه بالشذوذ عما اتفقت عليه الامه المحمديه فيما علمت تقوم عليه تحقيقا. يعني كما سيبين ان شاء الله تعالى هذه الايه احتج بها واستدل بها الشافعي رحمه الله تعالى على حجيه الاجماع. إذا ثبت الإجماع فالحجة قاطعة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى تكافل هذه الأمة أنها إذا اجتمعت على شيء فهي معصومة في اجتماعها من الضلال. وكما ذكرنا قبل الاجتماع أساسا هو أو الإجماع الإجماع هو إجماع الصحابة التأسيسية. إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وضع كما رأوه حسنا فهو عند الله حسنا وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. أما في من بعد الصحابة فقد يطلق الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة ويطلق على إجماع المجتهدين للأمة الإجماعية صلى الله عليه وسلم بعد وفاته الإجماع الأصولي أو المعروف. فإذا ثبت إجماع جميع المجتهدين على أمر فهو حجة قطعا لأن هذه الأمة كما ذكرنا ضمنت لهم العصمة باجتماعها من الخطر تشريفا له وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك قال الله مع الجماعة وغير ذلك. ومن علماء هذه الساعة تواتر معناها وهو ثبوت العصمة بإجماع الأمة إن الله العلم عمومته على ضلالته. والذي عول عليه الشافعي رحمه الله في الاحتياج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والفكر الطويل وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. وإن كان معلوم قد استشكل ذلك فاستمع دلالة السن على ذلك. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقال بعض المفسرين الآية دلت على أن مشقة الرسول صلى الله عليه وسلم كبيرة وقد تبلغ إلى الكفر ودلت على أن الجهل عذر لقوله من بعد ما تبين له الهدى. هذا موضوع مفهومها أن الإنسان إذا حصل كل مخالفة بهذه النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم أنها مخالفة بهذه فإن الرسول له عذر هذا مفهوم. ودلت على أن مخالفة الإجماع كبيرة وأنه دليل كالكتاب والسنة لكن إنما يكون كبيرا إذا كان نقله قطعيا لا أحاديا. وقال ابن هيمي في الآية دليل على حرمة مخالفة الإجماع لأنه عز وجل رتب الوعيد الشديد على مشقة الرسول ومخالفة الإجماع. يعني الوعيد يترتب على أمرين معا على مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مخالفة الإجماع الأمة. فهذا الوعيد الشديد إما يكون يعني من حرمة أحدهما يعني واحد منهم فقط هو المحرم والثاني غير محرم فبالتالي يكون لا فائدة من ذكر هذا الشيء اللي هو غير محرم في هذا السياق. يعني مثلا لو قلت مثلا من شرب الخمرة وأكل الخبز استوجب الحد هذا يقبح. لماذا؟ لأن لا دخل لأكل الخبز في حد شارب الخمر. فكذلك هنا الوعيد مترتب على أمرين هو هنا يحدث نعمل نوع من الفقه والتفصيل نظر احتمالات ثم نرجع ماذا ليه يبقى هو الوعيد الصحيح. فإما يكون أحدهما هو المحرم والثاني لا حرج فيه تماما كالمثال الذي ذكرنا. فبالتالي لا يكون هناك داعي لذكره أصلا في النص أو كلام الله عز وجل تنزل عن هذا. فإذا ومن يشاع الرسول من بعد ما يتبين له هذه النص هذه المخالفة ويتابع على سبيل التبرير هذه المخالفة الأخرى لأن الاحتمال إما أن يكون الوعيد متحققا بسبب أحد الفعلين فطبعا احد الفعلين سيكون ايه؟ مشاركة الرسول عليه السلام ثم اتباع سبيل المؤمنين كانه شيء لا حرج فيه وبالتالي يكون الامر كما يقول القائل يعني من شرب الخمر واكل الخبز وجب عليه الحد فما يكون ما في داعي اصلا لذكر كلمه ايه؟ واكل الخبز لان لا علاقه لها باقامه إيه الحد او لحرمه الجمع بينهما يكون الوعيد فقط اقتصر على ايه؟ معرفه الانسان ان فعليه معا اللي هو ايه؟ شرط الرسول عليه السلام وخالف الاجماع وهو ايضا باطل. لماذا؟ لان مشقه الرسول حرام وان لم يضم اليها غيره او لحرمه كل واحد منهما مشقه الرسول ومخالفته عليه السلام ولحرمه الشذوذ عن الاجماع ومخالفته بعد تحقق ثبوته. هذا هو المقصود ان كل منهما حرام فلو لم يكن كل منهما حراما لما قرن بينهما في السياقه. والحقيقه هذه الايه فيها كلام يعني يحتاج محاضرة كاملة موضوع النقاش اختلاف العلماء في أن هل هذه الآية تفيد صحة الإجماع فطبعا دليل على حجة الإجماع أم لا لكن هذا هو المشروع. نحن حقيقة يعني حتى هناك كلام قيم جدا للشيخ الإسلام ابن تيمية في الكلام على هذه الآية وعلاقتها بإثبات الإجماع كتاب الاتفاق بين الحق والباطل فهو موجود من اختصر الإمام القسطنطيني رحمه الله تعالى وكذلك أن يوجد بحث وادي في غالب كتب التفسير في هذا الموضع فيما يتعلق بحجية الإجماع لكن إننا نريد الاختصار فنتجاوز عن هذا التفسير. نقل الصحابي طبقة استدلال الشافعي من هذه الآية عن الإمام المنذري الشافعي يوما، فجاءه شيء عليه لباس صوف وبيده عصا، فلما رآه ذا مهابة استوى جالسا، وكان مستندا الأسطوان فاستوى وسوى ثيابه. فقال له الرجل الذي أتى هذا الشيخ، قال الإمام الشافعي: ما الحجة في دين الله؟ قال: كتابه. قال: وماذا؟ قال: سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أين هذا الأخير؟ فهو في كتاب الله. فتدبر ساعة ساكتا، فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بلياليهن، فإن جئت بآيات وإلا تعتذر الناس. طبعا هنا في الكلام إذا الرجل يسأل عن حيث الضغط، نعم؟ نعم. أي من القرآن، يعني الشافعي عنده أدلة على حجية الإجماع من السنة، لأن مش معقول الشافعي حتى هذه اللحظة وهو بيجاوب الرجل يقول له إيه الحجة في هذا الدين، يقول له القرآن، يقول له وماذا، يقول له السنة، وماذا، يقول له اتفاق الأمة، بدون ما يكون قد بنى ذلك على دليل. حتى لو قلنا ظن أن الإمام الشافعي حتى هذه اللحظة كان يقول كلاما يعني لا تنبثق عن دراسة وعنده أدلة، لأنه كل وضع إجماع ترتيب ثالث الأدلة هذا لابد أن يكون عليه عن بينة. الإمام الشافعي ما يقول هذا استجابة، لكن هو عنده أدلة، الأدلة طبعا تكون من السنة. فالكذب الذي سأل عنه هذا الرجل هو ماذا؟ دليل حجية الإجماع من القرآن. يقول: قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة. قال: من أين هذا الأخير؟ هو في كتاب الله. فتدبر ساعة ساكتا، فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بلياليهن، فإن جئت بآية وإلا بعثني الناس. يعني أنك في هذه الحالة لا تصلح أن تجلس مجلس العلم. فمكث ثلاثة أيام لا يخرج الشافعي، وطلب في اليوم الثالث بين الظهر والعصر، وقد تغير لونه، فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس، وقال: حاجتي. قال: نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: ومن يشاهد رسولا من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لم يصله جهنم على خلاف المؤمنين الا وابتلاعه الصبر. قال: صدقت. وقام ولا انظر الى فصحت الامام الشافعي. اذا الايه ثلاث ايات فقال: لم يصله جهنم على خلاف المؤمنين الا وابتلاعه الصبر. كلام في غاية الرصان والقوه والجزال. لم يصله جهنم على خلاف الدنيا، يعني بسبب انه خالف سبيل المؤمنين الا لان اتباع المؤمنين فرض، وفقد المؤمنين في اجماعي الفرض. وروي عنه انه قال: قرات القران في يوم وفي كل ليله ثلاث مرات حتى غفرت منها. وهو يتمعن في عباد الله حتى استخرج هذا الدليل من كلام الله تبارك وتعالى على حجيه الاجماع. فهنا في الحقيقه هو بحث واسع جدا في القدريه، وهو اساسا استخرج من كتاب القران بين الحق والباطل الشيخ الاستاذ ابن تيميه رحمه الله. ثم يقول تبارك وتعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني عن الحق. مر الكلام على هذه الايه في اوائل هذه السوره في المصطلح. ايه رقم كام؟ نعم. معلش قبل هذه الايات عشان الاستاذ يحتاج يرجع للمراجع التفسير. لا 48 رقم 48 قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. سبق ان بينا وجه الاستدلال من هذه الايه على ان الشرك هنا عام لجميع انواع الشرك، لا يفضل فقط على عباد الاوثان، وانما يشمل ايضا فيما يشمل اليهود والنصارى. ده وجه الاستدلال. ازاي استدللنا بهذه الايه من قبل الايه 48 على ان عقيده النصارى واليهود هي شرك، شرك اكبر يخرج من المله. لما طبعا ما قصدش الجمله هم خارجين اصلا من واضح. الايه ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني هل يهود ونصارى ما لهم عليه؟ مما يغفر او مما دون ذلك؟ هل الله تعالى يغفر يهود ونصارى اذا مات على عقيدته؟ فدل على ان يعني هي حاجه من الاثنين، اما ان الله لا يغفر يشرك به فالشرك لا يغفر الله، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك يغفر. فحتى لو حكمهم عليه بشرك ليس بشرك فقط من هذه الايه، هل يغفر له؟ لا يغفر له. فدل على انه على ان ما هم عليه هو شرك بالله سبحانه وتعالى. خلاف غير الايات الاخرى في سوره التوبه سبحانه وتعالى عما يشركون، وهي في اليهود والنصارى. قالوا تكريرها اما تاكيدا وتشديدا او لتكميل قصه معنى وقد مر من سلوكات الرعب، او ان لها سببا النزول، وروى يعني بعض الآثار في سبب النزول. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه قال نفس القرآن آيات أحب إلي من هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إلى آخر الآية. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي بعيدا عن الحق، فإن الشرك أعظم أنواع الضلالة وأبعدها عن الصواب والاستقامة. وإنما ذكر في الآية الأولى فقد اشترى، الآية الأولى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد اشترى إثما عظيما. وهنا قال تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. القصة الأولى مفصلة في قصة أهل الكتاب: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد اشترى إثما عظيما. الاتهام كان في أهل الكتاب، ومن شركه كان نوع افتراء. ما هو الافتراء؟ دعوة التبني على الله تبارك وتعالى بقوله: نحن أبناء الله وأحباؤه. وفي السبيل قال: كتبت الآية المتقدمة بقوله فقد افتراء، وهذه بقوله فقد ضل، لأن الأولى في شأن أهل الكتاب وهم عندهم علم بصحة نبوته وأن شريعته ناسخة بجميع الشرائع، ومع ذلك كافروا بذلك وافتروا على الله. وهذه في شأن قوم المشركين ليس لهم كتاب ولا عندهم علم، فناس وصفهم فناس وصفهم بالضلال. وأيضا فقد تقدم هنا ذكر الهدى وهو ضد الضلال. ثم قال تبارك وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون يعني ما يدعون، يعني يدعون يعني يعبد المشركون، يعني ما يعبد المشركون من دونه أي من دون الله أو من غير الله إلا إناثا أي أصناما مؤنثة، أي أصناما مؤنثة يعني أسماؤها مؤنثة. فإن اللات مأخوذة من إله، يعني هو لا له يعني أنثى، والعزى من العبيد، ومنات من المنات. وهذا بيان لشدة جهلهم وضلالهم وسخط عقولهم، إذ هم يكرهون الأنثى ويحتقرونها، ومع ذلك يدعون أصناما سموها أسماء الإله. هناك كثيرا ما يمثله في القرآن من عبادة الأصنام في تذكير هذا الوصف الذي هو ضريب إلى أنفسهم، كما قال عز وجل: والذين يتقون أن يعبدوها، أن يعبدوها تذكيرا لهم لأنهم كانوا يكرهون الإله. يدعون من دونه يعني ما يعبدون من دونه إلا إناثا أي أصناما، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، وإن يعني وما يدعون وما يعبدون بعبادتها إلا شيطانا مريدا خارجا عن الطاعة بطاعته له فيها وهو إبليس لعن الله. يقول الله عز وجل: لعن الله أي العدد من رحمته أو عن رحمته، وقال لأتخذنك يعني وقال الشيطان لأتخذنك. ولذلك هنا وقف لازم، وقف لازم، لأن الوقف يؤلم أن الذي قال هو الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا يقول لازم في الإنسان: لعنه الله، ثم تستأنف وتقول: وقال لأتخذن، يعني وقال الشيطان لأتخذن من عبادك نصيبا مذكورا. نصيبا لأتخذن أي لأجعلن لي من عبادك نصيبا أي حقا مفروضا أي مقطوعا، أدعوهم إلى طاعتي، لي نصيب مقطوع وحق من هؤلاء أدعوهم إلى طاعتي. ثم قال: ولا أضلنهم يعني عن الحق بالوسوسة، ولا أمنينهم يعني ألقي في قلوبهم طول الحياة ألا بعث ولا حساب، ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، فلا يبتكن أم لا يقطعن آذان الأنعام. وقد طعي ذلك بالبحائر، البحائر جمع بحيرة، نجع الله من بحيرة، وهي الناقة تلد أربعة بطون، وتأتي في الفصل الخامس بذكر، فكانوا لا يحملون عليها ويتركونها للطواغيت ويشقون آذاننا علامة على ذلك. ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله، خلق الله هنا مستل دينا، دينه خلق الله يعني دينه بالكفر وإحلال ما حرم وتحليل ما أحل. ومن يتخذ الشيطان وليا يعني يخلق الله عمر، كما يذكر إن شاء الله تعالى عمر خلق الله بمعنى الفطرة، فطرة الله يتخبر عليها وهي فطرة الإنسان التي يغلق عليها الإنسان، أو خلق الله يعني مخلوقات الله. ويدخل في أنواع كثيرة جدا من يعني تغيير خلق الله تبارك وتعالى، سواء في النمط او الوجه او البشر او قطع الاذان وغير ذلك من الامور الكثيره معه. وفي الحديث في حديث عياض: واني خلقت عبادي حنفاء كلهم فانهم كتبت مشتاقين فاجتلبت عندي اليهم وامرتهم ان يغيروا خلقي، الشيطان وليا يعني يتولاه ويصيره من دون الله لغير الله، فقد خسر خسرانا مبينا يعني بينا بمصيره الى النار المؤكده عليه. يعدهم ويمنيهم، يعدهم طول العمر ويمنيهم يعني بين الامال في الدنيا والا بعث ولا جزاء. وما يعدهم الشيطان الا غرورا، ما يعدهم بذلك الا غرورا يعني باطلا. اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا اي معدلا كذلك. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلهم جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا، يعني وعدهم الله ذلك وحقه حقا. ومن اصدق يعني لا احد اصدق من الله قيلا، قيلا يعني قولا، المصدر اما القول او القيل او القول كلها معنى واحد، قال وقول وقيل. وقيله يا ربي ان هؤلاء قوم لا يؤمنون، قيله يعني قوله. قوله تعالى ان يدعون من دونه يعني ما يعبد المشرك مكه ونحوهم من دون الله الا الها. يدعون بمعنى يعبدون، يدعون بمعنى يعبدون، وهذا كثير في القران، لان من عبد شيئا فانه يدعوه عند احتياجه اليه. وقد روى النعمان بن بشير رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العباده، الدعاء هو العباده. وفي بعض الحديث انه تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلها، يعني يستكبرون عن دعائي. فالدعاء ياتي كثيرا في القران بمعنى العباده. ان يدعون من دونه الا ثلاثه فيها وجوه. الاول ما رواه ابي حاتم عن عائشه رضي الله عنها قالت الا اناثا يعني اوثانا، يدعون من دونه الا اوثانا. وعليه فمرجع التسميه بالاناث كون اسماء غالبها مؤنثه، هي جمدات اسماء لا ذكر ولا انثى لكن جمدات، لكنه يكون عليه اسماء الناس الغالب كما ذكرنا اللات والعزى والبنات، لانهم كانوا يلبسونها انواع الحلي ويزينونها على عباد الله. الوجه الثاني انه على الملائكه ان يدعون من دونه الا اناثا، يعني اناثا في زعمهم، والمقصود به الملائكه، ولان بعض هؤلاء المشركين كانوا يعبدون الملائكه ويقولون عنها انها بنات الله والعياذ بالله، حتى كانوا يصورون قتلهم ووحدهم للبنات يقولون شبهن ببنات الله اذا قتلوها حتى تلتحق بنات الله. وروى ابن جرير عن الضحاك في الايه قال المشركون للملائكه بنات الله وإنما نعبدهم يقربون إلى الله زلفى، قال اتخذوهن أربابا وصوروهن جواري فحكوا وقلدوا وقالوا فلان يلقيك بنات الله الذي نعبده، يعنون بذلك الملائكة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الحقيقة هذه المصيبة الكبيرة التي أشهر القرآن الكريم من التشريع والذم لأهلها شائعة الآن بصورة أو بأخرى في من يلتزمون إلى الإسلام، وذلك انهم يتخذون كما يفعل النصارى لعنة الله وكما كان يفعل المشركون، يعني يصورون البنات في صور ايه؟ بنات صغار. فرغم هذه الصور وهذه احيانا زي حتى داخل والادب الشيء توجد حتى في بعض بيوت المسلمين بعض او الذين يكتبون الاسلام، هذا من اقبح الافعال ان هذا يكون تماما كالذي يصف الملائكه بانهن بنات، يأتون الملائكه على هيئه بنات صغيرات دون ملابس ولا يقولها اجناحها غير ذلك من خفاء وضلالات والشرك المبين. قال ابن كثير وهذا التفسير شبيه بقول الله تعالى افرايتم اللات والعزى الى اخر الايه. وقال تعالى وجعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن الها، وقال وجعلوا بينه وبين الجنه مثلا، وقال تعالى ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه انثى. هذا الوجه الثاني من التفسير، الوجه الاول هي الاولى من دونه الا اناثا يعني الا اوثانا، لانهم كانوا في الغالب يسمون اوثانهم باسماء الاناث في الغالب، اللات من الله او الاله، العزى من العديد، منات من المنات، او كما قالت عائشه رضي الله تعالى عنها كانوا يقولون يلبسون هذه الاصنام الحرية ويسجلونها على عباد النساء. اما الوجه الثالث فهو ما رواه ابن ابي حاتم عن ابي بن كعب في هذه الايه قال مع كل صدد بالنية، وهذا يحتاج الى دليل اذا صح طبعا هنا يكثرون دعوة التعبيد. الرابع قال عليه ابن ابي طلحه والضحاك عن ابن عباس والحسن اناثا يعني موتى، اناثا يعني موتى، يدعون بدون الا اناثا يعني موتى. قال الحسن الاناث كل وصحيح. الإناث جمع الأنثى وهو خلاف الذكر في كل شيء، والمواء الذي هو خلاف الحيوان. يعني كلمة الإناث كما أنها تستعمل فيما يخالف الذكر، لكن تستعمل أيضا في الذي فيما يكون بخلاف الحيوان لا حاجة فيه كالشجر والحجر والخشب. وعن الفراء تكون العرب الله والعزى وأشباههما من الآلهة المؤنثة. وقال أبو البقاء: إلا إناثا هو جمع أنثى على تعالى، ويراد به كل ما لا روح فيه من صخرة وشمس ونعيمة. ويقرأ أنثى على الإفراد، ودل الواحد على الجمع إلى آخر كلامه. قال البيضاوي: ولعله تعالى ذكر في هذا الاسم إناثا تنبيها على أنهم يعبدون ما يسمونه إناثا، لأنه ينفعل ولا يفعل، ومن حق المعبود أن يكون فاعلا غير منفعل، ليكون دليلا على كلام جميله وفرط حماقته. وإن يدعون يعني ما يعبدون من دون الله إلا شيطانا بليلا وهو إبليس لعن الله بضاعتهم له في عبادتها، وإذا أطاعوه فيما سوى لهم فقد عبدوه، كما قال تعالى: أن دعا إليك يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان، وقال تعالى: بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وهي العمى إلى شيطان البريد، البريد هو المتمرد العاكي أو طاغي. لعنه الله، هذه صفة ثانية للشيطان، صفة الأولى وقبلته بريدا، وهي العمى إلى شيطان بريدا، الصفة الثانية لعنه الله، هذا الشيطان البريد لعنه الله، أي أبعده الله عن رحمته، فأراد إبعاد من أبعد لسببه، وقال: لأتخذن، يعني وحين أبعد قال أقسم: لأتخذن من عبادك، يعني الذين أبعثتني بسببهم، أي لأجعلن لي منهم نصيبا أي حقا مكروها أي مقطوعا ومقدرا من عبادتك، بأن يعبدوا غيرك أو يرابوا فيها أو يعجبوا بها أو يكرهوها أي عبادة المظالم أو يحفظوها بلطف بعدها. هذا كله معنى قول تعالى: لأتخذن من عبادك نصيبا، أو قول البيت يعني لأتخذن من عبادك نصيبا مكروها. ولا أضل أنهم يعني عن الهدى، ولا أمني أنهم أي تمني الباطلة من طول الأعمار وقلوب الأمل أمامك العمر الطويل والأمل، يعني طول الأمل في الدنيا. قال الرضي: إن الشيطان لما ادعى أنه يضل الخلق قال: ولا أمني أنهم، وهذا يشعر بأنه لا حيلة له في الإضلال أقوى من إلقاء الأماني في قلوب الخلق، هذه أعظم حيلة لإضلال البشر الأماني في مدينه. يعني وطلب ما يملك شيئين: الحرص والامل. والحرص والامل يستلزم اكثر الاخلاق السليمه، وهما كلا الامرين اللازمين لجوهر الانسان. قال صلى الله عليه وسلم: يا اعرف هذا ويشيك معه الفتاني الحرص والامل. يعني يكون الانسان قد شاق وصار عجوزا وشاق وضعف في السن، لكن قلبه شاق في محبه الذات. الحرص والامل، الحرص والامل، هذا الشعور يظل شاكا في قلبه ولا يصيب الهرم. يقول: والحرص يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين، فإنه إن اشتد حرصه على الشيء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وإلا القلب، وإذا طال أمله نسي الناس وصار غريبا في الدنيا، فلا يكاد يقدم على التوبة ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ، فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة، أي أن يقطع النهج ويشق النهج في مكان وعلامة للبحار والسوائل ليحرمها بعد ما أحل لها. والتفتيت هو قطع آذان البحيرة بإجماع المفسرين، وذلك أنهم كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أقطن وجاء الخامس ذكرا ثم تسير، وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها، فأعطوا ظهرها من الركوب والحمل والذبح، ولا يردونها عن باب ولا مراعاة، وإذا لقي المعي المنقطع به لم يركب. يعني واحد في الصحراء في حالة اضطراب وانقطع به السبيل وما يجد دابة وذلك إن لم يركبها وكانت بحيرة أو سائلة فإنه لا يركبها بل يموت، لأنه يحتاج تحريم الرؤية، وهم الذين اخترعوا الله هذا الكذب. وسوى لهم إبليس أن هذا قربة وهذه هي البحيرة مشكوكة الأمم. وقال ابن سينا: بحر الناقة والشاقة يحرها شق أذننا بنصفين ولا أهونهم فلا يغيرن خلق الله، يعني دين الله عز وجل. ولا أهونهم فلا يغيرن خلق الله، يعني دين الله عز وجل. وهذا كقوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله قوله تعالى لا تبديل لخلق الله، يعني على ما لا تبديل هنا ظاهرها الخبر لكن معناها ايه؟ الماء او الامر، يعني الامر بعكس هذا التبديل. لا تبديل لخلق الله يعني لا تبدلوا خلق الله وحاكموا على خلق الله، فلا تشركوا الرحمن ان تتركوهم على اربعينهم الكلام واضح. لا تبديل لخلق الله احد وجوه التفسير لا تبدلوا خلق الله ولا تبدلوا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها وهي الاستعداد يعني التوحيد. سبق الكلام الصلاه في يعني هذه الايه لا تبدلوا فطره الله ودعوا الناس على فطرتهم كما ثبت في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يقصرانه او يبجسانه كما تولد البهيمه بهيمه الجمعاء هل تجدون بها من جدعاء هل تجدون بها مقطوعه على الحدود او الاصح فالاصل في الانسان هو التوحيد واستفاده التوحيد قل حتى لو فرض ان المولود المولد ومكث في مكان منعزل عن الناس الى ان بلغ فانه سيصل بالتوحيد ولو لم يتعرض لاي مؤثر خارجي لماذا لان الفطره توجد في قلب الانسان لا ينحرف عنها الا المؤثر من مؤثرات البيئه كما اشار هنا الى اخطر بها وجميله الابوين اللذين يربيان الولد فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ولم يقل ويسلمانه لماذا؟ لان الفطره هي الاصل الاسلام هو الاصل. وقال عز وجل في الحديث القدسي اني خلقت عبادي من النفاق فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما اعلنت لهم. وروى الامام احمد والشيطان عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر الخداعي يجر قصبه في ناره، قصبه يعني امعاءه في ناره، وكان اول من سير السوائل وبحر البحيره. بعض العلماء ذكروا صورا وامثله لتغيير خلق الله، فكما ذكر تغيير خلق الله مثلا النشاط التبشيري مثلا تنصيح مثلا هذا يعني من محاولات تغيير خلق الله لان الناس يولدون عن الزواج هؤلاء ليفسدوا هذه الفطره. كذلك الدعوات العالميه او اي دعوه تقالت وتضاف دعوه للتوحيد ودعوه توحيد الله سبحانه وتعالى دعوه القبوريين والعلمانيين وكل هؤلاء المفسدين للارض هؤلاء جميعا يحاولون ان يغيروا خلق الله ويفسدوا دين الله سبحانه وتعالى وفطره الناس. كذلك يدخل فيها هل كلها يعتبر تغييرا لخلق الله بدون اذن من الشرع، لان من تغيير خلق الله ما اذن به الشرع كقص الاظفار وغير ذلك من افعال الطهاره وحصان الفطره، فهذه امر المسلمون بالتغيير هنا باذن من الشرع، بل التغيير هو نفسه من الفطره. فحلق اللحيه يعتبر من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى، ويعتبر بالتالي طاعه اطاعه لامر الشيطان، لان الذي يامر تغيير خلق الله هو من الشيطان ولا امر له فلا يغيرن خلق الله. المراه التي تتنمص تنفذ امر من الشيطان، ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لعن الله النامصه المتربصه الى القلب والمتفلجات للحزن المغيرات خلق الله. اذا كانت المراه التي تغير خلق الله لاجل التزين مع هذه المراه امر التزين عندها امر اساسي، والشرع راعى ذلك واعتبر ذلك بدليل ان الشرع اباح لها الذهب واباح لها يعني الحليب الجزيل، ومع ذلك حرم عليها النص، فاولى الرجل ان يحرم عليه التغيير خلق الله تزينا كما يقع بعض الرجال في حلق الحمل، او المصيبه الاكبر ان بعض الحلاقين مما يسلك له يفعلون النقص اللي هو النقص للحاجبين للرجال ايضا، شيء مناسب وشيء مقدس ان الرجل ويتنقص في حاجة لأي شيء يعني يؤذي الناس ويؤذي الفطرة في الحقيقة، كيف رجل يفعل ذلك ولا يفعل ذلك؟ أمر صعب جدا والعياذ بالله. أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس أنه عانى من آية خصية الزواج، وقال أنس منه القصار، وعن ابن عمر قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخصار، وفي بعض الأحاديث نهى عن خطاء الخير والملائكة. وروى الطبراني عن ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقصى احد من ولد ادم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح وخصاء الملائكه. يعني صبر الروح يعني ان تجعل هدفا لك شيء في روحك مثلا طائر او حمامه او دجاجه او غير ذلك تجعله هدف وتثبته في مكان وتغسله بهذه الطريقه صبرا. وقال الحسن عنها بالايه الوشم. الوشم معروف الوشم. وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيح قال الأعلى مر وشمال، والمستوى الشمال قدام صار والمدام صار والمدرجات الحزن الغيراتي خلق الله عز وجل. الحديث هو الحديث ليس من لفظ الرسول عليه السلام، لكن الحديث مروي عن عقبة عن عقبة عن عبد الله قال لعن الله الشمال والمستوى الشمال والمدام صار والمدرجات الحزن الغيراتي خلق الله. فبلغ ذلك الرأس من بني أسد يقال له إمام يعقوب، فقالت إنهم ولمن يأتك لعنت كيف وكيف؟ فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو فيه دليل؟ فقال لقد قرأت ما بين الخير فما وجدت فيه ما تقول، أنا قرأت كل القرآن وما وجدت في هذا الكلام الذي تقول. قال إن كنت قرأتي لقد وجدتي، أما قرأتي وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه، فإنه قد نهى عنه. قالت فإني أرى أهلك يفعلونه. قال فالهدي فانظري. فذهبت فنظرت فلم ترى من حالتها شيئا، فقال لو كانت كذلك ما جمعتها، يعني يقول ابن مسعود لو كانت تدور تفعل ذلك ما لقيتها في عصمتي ما اجتمعت معي بيدي. قال السيوطي في الإنجيل فيستدل بالآية على تحريم الإصاب والوزن وما يجري مجراه من الوصل بالشعر والتبلد وهو تفريق الاسنان والتلميص وهو نفخ الشعر من الوجه. قال بعض الزيدية ويلحق بالوشر ما يفعل في الخلق من الشرط او الشرط للزينة. هذه الطريقة للاسف من التزايد، وما ادري كيف تسمى التزايد عند بعض، اعتقد قد تكون في النوبة او في بعض الناس يدون بالسلام تجد تشريط في الوجه هنا تلمحون ذلك زي اللي يعمل نوز الحمر زي اللي يعمل شروط في الوجه على الخدين على اسنان الزينة، فهذا ايضا يسبب فيه تغيير خلق الله سبحانه وتعالى. وحكى الزجاج عن بعضهم في معنى الآية إن الله تعالى خلق الأنعام ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبهائم والحوائج والبصائر، وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون بها فعبدها المشركون فغيروا خلق الله. ولا يخفى أن عموم الآيات يصدق على جميع المعاني إذ كلها من تغيير خلق الله فلا مانع من حمل الآيات عليها. قال البيضاوي قوله ألا يغيرن خلق الله، يعني عن وجهه وصورته أو صفته، ويندرج فيه ما قيل من فرق عين الحاجه وإصاء العبيد والوشر والوشم واللواط والسحاب ونحو ذلك، كل هذا تغيير مما خلق الله سبحانه وتعالى عن صورته أو وجهه أو صفته التي خلقه عليه، فهذا يدخل في عموم هذه الآية. كذلك يدخل في عبادة الشمس والقمر تغيير خلق الله، الشمس والقمر خلقت لنعبد عليها، خلقت لا لنعبدها لكن خلقت كي نهتدي بها كي نهتدع بها الى غير ذلك، كي يكون علامه او ايه على توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك تغيير قدره الله الذي هي الاسلام واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالا ولا يجب له من الله سبحانه وتعالى زلفا. وهذه الجمل المحكيه عن اللعين مما نطق به لسانه مقاما او حالا وما فيها من اللامات كل هذا القدر يقسم هنا التنبيه لعن الله في قوله هنا كما حكاه الله تبارك وتعالى عنه لعن الله، وقال انظر الى قل لا اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا اضلنه ولا امنينه ولا امرنه فلا يبتكن اذانا معه ولا امرنه فلا يغيرن خلق الله. هذه اللامات كلها يقسم فيها ابليس لعن الله بانه يفعل ذلك ويتخذ منه هذا النصيب. ومما يوسف له ان ابليس اقسم، وحينما اقسم ما اقسم الا بالله، قال فبعزتك لهم بينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. وحينما وفي نفس الوقت نرى من الناس بل من المسلمين من يحلف بغير الله، من يحلف بغير الله تبارك وتعالى. كذلك نلاحظ ان ابليس حلف واقسم، ومما يوسف له انه وفى بقسمه، وآية ذلك ما نراه في واقعنا الذي نعيشه، وفى لم يوافق. وصل الأمر إلى أن إبليس نفسه، هناك ديانة موجودة الآن في بعض البلاد الغربية بالذات في أمريكا، عبادة الشيطان هي عبادة رسمية موجودة، ما أقصد رسمية الحكومة ليس لها دين، لكن يعني معلن عنها ومحمية، ولهم معابد لعبادة الشيطان، ولهم أغاني وأناشيد يعني يعبدون بها الشيطان، يعني الهوك هو الشيطان. مش بالصورة اللي احنا تعودنا دائما نفهم عبادة الشيطان عن طريق طاعته في محرم الله أو طاعته في الشرك، لا، عبادة الشيطان على أنه هو نفسه إله والعياذ بالله طاعته. فحتى هذه وقع فيها من قال ما حول القوة إلا بالله. إبليس وقع بقتله وهذا هو من رأى بالواقع من حوله. أما المؤمنون فهل وقعوا بالقتل أو بالعهد الذي أخذه تعالى كما قال عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. قل تعالى يعدهم ويمنيهم، يعدهم يعني بأنهم الفائزون، ويمنيهم يمنيهم بما لا ينالونه، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أي باطلا وضلالا وإهام نفع مما ليس فيه إلا الضرر. فتجد كما ذكرنا من قبل أن إبليس وراء كل معصية وكل مخالفة الذي يزينها هو إبليس، فكل ما يقع من الفساد والصد عن سبيل الله في الأرض هو سبب هذا، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وأقبح ذلك كما ذكرنا ما يكون ما يتمثل في الطعن في الإسلام أو أعداء الدين لمحاربة أولياء الله تبارك وتعالى. يعني اليوم سمعت صيحة غريبة جدا على لسان قربة هي من أزيل اللي كانت تدرس كانت أقولها على الله الزعيمة الإسلامية الفاسدة لأنها فعلت ما لم يفعله الرجال لما ذكرت في الجواب وقرأت الآية في سورة الأصواق فاعتبروها زعيمة إسلامية وبعض الجرائد قلنا قالوا شوفوا إزاي بتحترم دينها لما جيت تصحح الدراسات وكده ما اديتش إزاي احتفلت بالسلام لما يا سلام على الإنسان ملتزمة بالدين وهي متفرجة أقبح أنواع التبرع والمساكين بيعجبوا بيها إن هي إيه لم تصحح الرجال. فهذا يعني من الخداع ومن النفاق. اليوم تقول في خطرة وقت المسؤولين الأمريكان يزوروا أرض باكستان فيظنون إن باكستان يعني دي دولة رائدة في محاربة الحركات الإسلامية. الآن مصر ولنا فضل في إن إحنا تعاقبنا المسلمين أو الإيرانيين يعني كما يسمونهم في كل القطاع في كل الدول في كثير من الدول وشاركنا في كذا وكذا وإن إحنا نكون مقابل حربنا على الإسلام إن تكون أمريكا ترفع لأن أمريكا كانت ترفع على الحرب من زمان تصدير أسلحة لباكستان بسبب ما قيل إن باكستان عندها إيه؟ سلاح نووي فمنعوا عنها إيه؟ المعونات. فالآن يقول الشيطان الأحمر هذا أمريكا بإن إحنا عايزين المقابل عايزين نحارب الناس دي وعايزين نتمرس مهمتنا بس نريد الإيه؟ التكنولوجيا ونريد المساعدات والمعونات مش لاقيين مرتبات للناس اللي هنشغلهم علشان يعني حلوا الإسلام. فأصبحت الخيانة وظيفة مرموقة. أصبحت الخيانة كانت زمان مش يعني شيء الثاني يعني يمول أو يغطي أو يزور. أصبحت الخيانة في عصر الخيانة وظيفة شريفة وظيفة مرموقة الإنسان يكثر فيها ويتبجع فيها ويطلب المقابل على المال على يطلب المقابل يقول أمريكا عايزين مقابل إحنا بنحارب الإسلاميين ومش هنقدر نستمر إلا لما تدونا الحكم علينا الحظ وتعطونا يعني إلا. فلا شك هذه كل الزعيم الاكبر الاوحد الذي يعني يدافع كل هذا العذاب هو الشيطان لان كل هؤلاء هم اولياء الشيطان وهم جنود الدين في محاربه دين الله سبحانه وتعالى ومحاوله تغيير الناس عن فطرته وحقهم عن فطره التوحيد. الله حسيبهم وهو صليبهم. يقول تعالى: اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. اولئك يعني اولياء الشيطان مأواهم اي مصيرهم ومنالهم يوم القيامه جهنم ولا يجدون عنها محيصا اي معدنا ومقرا. ثم ذكر تعالى اهل السعداء والاتقياء وما الهم من الكرام والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا. المقصود من الايه معارضه المواعيد الشيطانيه الكاذبه لقرنائه بوعد الله الصادق لاوليائه. يعني هو يعدهم ويوليهم وما يعدهم الشيطان الا الغرور. اما المؤمنون والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا وعد الله حقا لا غرورا كما يفعل الشيطان لاوليائه ومن اصدق من الله قيلا. يعني لا احد اصدق من الله قيلا. ثم قال تعالى: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجلد به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس بامانيكم يعني ليس الامر على شهواتكم وامانيكم ايها المشركون ان تنفعكم اصنام. ليس بامانيكم ايها المشركون الاماني التي تتعلقون فيها بالاصنام وتظنون انها تنفعكم ولا اماني اهل الكتاب ولا شهوات اليهود والنصارى حيث قالوا نحن ابناء الله واحبابه وقال لن تمسنا النار الا اياما معدوده. من يعمل سوءا يجزى به يعني من المشركين او من اهل الكتاب من يعمل لا يجزى فيه المسلمون، إنما من يعمل من الكفار، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا نصيرا، وهذا لا يكون إلا في الكفار سواء من أهل الكتاب أو المشركين، ولا يدخل فيه المسلمون. وهذا وعيد للكفار لأنه قال بعده: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. والنقير هو النقرة التي على ظهر النواة، وهذا على سبيل المبالغة في نفي الظلم ووعد بتوفية أجزاء أعمالهم من غير نقصان. ومع أن الراجح أن السياق هنا هو الخطاب في قول ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يعني ليس بأمانيكم المشركين ولا أماني أهل الكتاب، وليس بأمانيكم أيها المشركون ولا بأماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به يعني الشرك كما قال تعالى: وهل نجازي إلا الكفور. ولما كان لعموم هذا الخطاب روعة، وأي روعة، أشفق كثير من الصحابة لأجله. قال ابن كثير: وقد روي أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة رضي الله عنه. قال الإمام أحمد ذكر في الإسناد أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ ليس بأمانيكم ولا أمانية أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فكل سوء عملناه جزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصح؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللهواء؟ قال: بلى. قال: هو مما تجزون به، وهذا ضعيف من قطاعه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: لما نزل من يعمل سوءا يجزى به، شق ذلك على المسلمين، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقارموا، فان بكل ما يصاب به المسلم كفاره، حتى الشوكه يشاكها والنكبه ينكبها. رواه سعيد بن منصور واحمد ومسلم والترمذي والنسائي. وفي الحديث المتفق عليه: ما يصيب المسلم من نصب ولا وقف ولا سقم ولا حدث حتى الهم يهمه الا كفر الله عن سيئاته. وعن ابن عباس قيل: يا رسول الله، من يعمل سوءا يجزى به؟ قال: لا، ومن يعمل حسنه يجزى به عشرات، فهلك من غلب واحدته عشر سنين. ولم يذكر التصميم هنا درجه في الحديث رضي الله تعالى عنه. ثم قال تعالى: ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا واتخذ الله ابراهيم خليلا. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله، اي اخلص نفسه له تعالى فلم يتخذ رغبا سواه، وهو محسن اي اثم بالحسنات تارك للسيئات، او اثم بالاعمال الصالحه على الوجه اللائق الذي هو حسنها. وقد فكر النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان بقوله: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. هذا معنى ينبغي ان نستحضره متى جاء كلمه الاحسان. ومن احسن دينا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن، يعني عبد الله كانه يراه. واتبع مله ابراهيم حنيفا، وهي المله الموافقه لدين الاسلام المتفق على صحتها وقبولها. حنيفا اي مائلا عن الشرك قصدا، اي تاركا له عن بصيره، ومقبل على الحق بكليته، لا يصده عن قصاه ولا يرده عن مراه. قال الرازي: اعلم انه تعالى لما شرط حصول النجاه والفوز بالجنه لكون الانسان مؤمنا، شرح الايمان وبين فضله من وجهين، لان في الايه السابقه ذكر تبارك وتعالى الايمان: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا. فدخول الجنه يكون بالايمان والعمل الصالح. فبين عبد الله هنا الايمان وفضيلته من وجهين، احدهما انه الدين المشتمل على اظهار كمال العبوديه والخضوع والانقياد لله تعالى، اسلم وجهه لله وهو محسن. الثاني انه الدين الذي كان عليه ابراهيم عليه السلام واتبع مله ابراهيم حنيفا. وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب في دين الاسلام. اما الوجه الاول فاعلم ان دين الاسلام تجميع على امرين: الاعتقاد والعمل. اما الاعتقاد فاليه اشاره بقوله: اسلم وجهه لله، لان الاسلام هو الانقياد والخضوع. والوجه احسن اعضاء الانسان، فالانسان اذا عرف بقلبه ربه واقر بربوبيته وعبوديه نفسه فقد اسلم وجهه لله. واما العمل فاليه اشاره بقوله: وهو محسن، ويذكر فيه فعل الحسنات وترك السيئات. فتامل في هذه اللفظه المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض. يقول: وأيضا قول أسلم وجهه لله يفيد الحصر، معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله، وهذا تنبيه على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار تبرئه من الحول والقوة. وأيضا ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان لغير الله، فإن المشركين كانوا يستعينون بالأصنام ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك والكواكب والطبائع وغيرها، واليهود كانوا يقولون في دفع عقاب الآخرة عنهم إنهم من أولاد الأنبياء، والنصارى كانوا يقولون ثالثوا ثلاثة، فجميع الفرق استعانوا بغير الله. أما المسلم فإنه لا يستعين إلا بالله ولا يستعين أبدا بغير الله، فهذا كله معنى قوله أسلم وجهه لله وحده. وأما الوجه الثاني في بيان فضيلة الإسلام فهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم إنما دعا الخلق إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد اشتهر عند كل الخلق أن إبراهيم ما كان يدعو إلا إلى الله تعالى كما قال: إني بريء مما تشركون. وما كان يدعو إلى عبادة خلق ولا طاعة كواكب ولا سجدة لصنم ولا استعانة بطبيعة، بل كان ديدنه الدعوة إلى الله والإعراض عن كل ما سوى الله، وهكذا دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند الكل، وذلك لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالابتسام إلى إبراهيم عليه السلام، وأما اليهود والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به، وإذا ثبت هذا لازم أن يكون شرع محمد مقبولا عند الكل. لماذا؟ أن محمدا جاءكم أيها المشركون وجاءكم أيها النصارى بشرع إبراهيم عليه السلام وبملة إبراهيم، فحقكم أن تستجيبوا لدعوته، فإنه ما أتاكم إلا بملة من تعظمونه وهو إبراهيم عليه السلام. العرب كان أعظم ما شرع لهم أنهم يتبعون إبراهيم عليه السلام، اليهود والنصارى كذلك يزعمون أنهم على ملة إبراهيم عليه السلام. يقول تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي صفيا خالص المحبة له، وإظهاره عليه السلام في موضع الإضمار لتدقيق شأنه والتنصيص على أنه المندوب. يعني يجوز في غير القرآن أن يقال واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذه الله خليلا، لكن الله سبحانه وتعالى أمره الكريم أتى اسم إبراهيم عليه السلام ولم يعني يعبر عنه بضمير، وإنما كرر واتخذ الله إبراهيم قليلا لتقييم شأنه والتنصيص على أنه الممدوح. وسر هذه الجملة الترغيب اتباع ملته عليه الصلاة والسلام، فإن من بلغ من الزلفى عند الله مبلغا مصححا لتسميته خليلا حقيق بأن يكون اتباع طريقته أهم ما يمتد إليه أعناق الإيمان. يعني إبراهيم عليه السلام قد شرح الله سبحانه وتعالى هذا الشيء بأن قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا، يعني عبد من عباد الله كونه يصل إلى أن يستحق أن ينوه الله ذكره ويصفه بأنه اصطفاه لنفسه خليلا، فبلا شك اتباع طريقة هذا الرجل ينبغي أن يكون أعلى وأسمى ما تمتد إليه أعماق الإيمان وأشرق ما يرمق نحوه أحداث الأمم، فإن غرزة الخلة أرفع وقامات المحبة، وما لك إلا لكثرة طاعته رب العزة وجل، كما وصف به في قوله: وإبراهيم الذي وفى. قال كثير من علماء السلف: أي قام بجميع ما أمر به وفي كل مقام من مقامات العبادة، فكان لا يشغله أمر جليل عن حقيقة ولا كبير عن صغير. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. والخليل لغة الصديق المختص، وقال ابن الأعرابي: الخليل الصادق. وقال الدجاج: هو المحب الذي لا خلل في محبته. وبه فسر ذلك، يعني أحبه محبة تامة لا خلل فيها. وقال ابن زريق: الخليل من أصدق المودة وأصحها. وقال: لا أزيد فيه شيئا لأنها في القرآن. قال الرازي: ذكر في اشتقاق الخليل وجوها، منها أن خليل الإنسان هو الذي يدخل في خلال أموره وأسراره، والذي دخل حبه في خلال أجزاء قلبه، ولا شك أن ذلك هو الغاية في المحبة. يعني معنى ذلك أن الكل هي أعلى درجات المحبة على الإطلاق، كما يقول الشاعر: قد تقللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. يعني تصل المحبة إلى حيث تصل الروح، يعني في كل ذرة من ذرات البدن والقلب. قيل لما أطلع عمار إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل ودعا القوم مرة بعد أخرى إلى توحيد الله ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس ومنعهم من عبادة الأوثان، ثم سلم للنيران وولده للقربان وماله للضيفان، جعل الله إماما للقلب ورسولا لليمين، لأن إبراهيم عليه السلام ابتلي كل أليم وبشره بأن الملك والنبوة في ذريته، فلهذه الاختصاصات سماه خليلا، لأن محبة الله لعبده عبارة عن إرادته بإيصال الخيرات والمنافع له. هذا كلام الرزي طبعا به نفس كامل لا يستطيع كما يقول القاسمي، لأن منزع منازع أهل الكلام فهو غير مقبول من الرزي، وهو تأويل الخلة بأن هي إرادة إيصال الخير والمنافع إلى إبراهيم عليه السلام، لا هي الخلة كلا كما هي يعني أعلى درجات محبة الله سبحانه وتعالى لعبده إبراهيم عليه السلام. وأشار أيضا الرازي إلى أن الإنسان إذا ارتقى في عالم القدس والطهارة متبرئا عن علاءة الجسم والحلم لا يزال يتزايد في الأحوال الشريفة إلى أن يصير بحيث لا يرى إلا الله ولا يسمع إلا الله ولا يتحرك إلا بالله ولا يسكن إلا بالله ولا يمشي إلا بالله، فكأن نور جلال الله قد سرى في جميع قواه الجسمانية وتخلل فيها وغاق في جواهرها وتوغل في ماهياتها، فمثل هذا الإنسان هو الموصوف حقا بأنه خليل لما أنه تخللت محبة الله في جميع قواه. وإليه الإشارة بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي عصبي نورا. نختم الكلام بعبارة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الكافي، تقول: الكل تتضمن كمال المحبة ونهايتها بحيث لا يبقى في القلب ساعة لغير محبوبه، وهي منصب لا يقبل المشاركة بوجه ما. الكل درجة من المحبة لا تقبل الشريك، يعني لا يمكن الإنسان يكون له خليلان، لابد أن يكون خليلا واحدا، وهذا المنصب خاصة للخليلين صلوات الله وسلامه عليهم. فأعلى درجات محبة الله سبحانه وتعالى ما نالها إلا إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي صحيح عنه أيضا: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. أن هذه الكلة لا تقبل المشاركة. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى كل خليل بخلته، لأنه لا خلة إلا لله. ولما سأل إبراهيم عليه السلام الولد فأعطيه فتعلق حبه بقلبه فأخذ منه شعبة، غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره فأمر بذلك، وكان الأمر في المنام ليكون التنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا، ولم يكن المقصود ذبح الولد ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود، فرفع الذبح وفدي بذبح عظيم، فإن رب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا بل لابد أن يبقي بعضه أو بدله كما أبقى شريعة الفداء اللي هي في روحه، وكان أبقى استحباب الصلاة بين هذه المناجاة، وكان أبقى الصلاة الخمس الصلوات بعد رفع الخمسين، وأبقى ثوابها وقال: ما يبدل القول لديه، هي خمس في الفعل وخمسون في الأجر. ثم قال ابن القيم: قدس بره. وأما ما يظنه بعض الظانين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله، بعض الناس يتوهم أن إبراهيم خليل الله نعم ومحمد حبيب الله ويظنون أن المحبة أعلى رتبة من الخلة، فهذا من جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة، والخلة نهاية المحبة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذ إبراهيم خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع أنه أخبر بهذا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه خليل الله، إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إني أقرأ إلى كل خليل بالخلات. وقال أيضا: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم يعني نفسه الشريف عليه الصلاة والسلام لكن صاحبكم خليل الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه أن هذه الخلة خاصة به وبإبراهيم عليه السلام استعمل لفظة المحبة فأخبر بحبه عائشة رضي الله عنها ولعمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وأيضا أن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المبسطين. لكن هل هؤلاء جميعا المتقين والصابرين والمحسنين هل هم أهل الأمر؟ لا، لم ينل مرتبة الخلة التي هي أعلى درجات المحبة إلا إبراهيم ومحمد عليهما وعلى سائر الأنبياء والصلاة والسلام. كذلك التائب الشاب التائب حبيب الله، وإنما هذا يعني دعوة من ادعى أن المحبة أعلى من الخلة هذا عن قلة العلم والفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه خليل الله أرقى وأعلى من وصفه بأنه حبيب الله صلى الله عليه وسلم. هو حديث أورد هنا القاسمي يعني حديثا ضعيفا، حديث رواه أظن ابن مرضوي، قال رواه ابن مرضوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذكرون فسمع حديثا، وإذا بعضهم يقول عجبا إن الله اتخذ من خلقه خليلا فإبراهيم خليل. وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليما. وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمة. وقال آخر: آدم اصطفاه الله. فخرج عليهم فسلما صلى الله عليه وسلم وقال: قد سمعت كلمكم وتعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وموسى كليم، وعيسى روحه وكلمته، وآدم اصطفاه الله وهو كذلك، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ألا وإني حبيب الله ولا تقرأ، وأنا أول مشفع وأول مشفع ولا تقرأ، وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله لي ويدخل بها ومعي أخرى المؤمنين ولا تخ، وأكرم الأولين والأخرين يوم القيامة ولا تخ. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولبعض الشواهد تصبح حرائيا، لكن الشاهد هنا أن من تدل بقوله وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حبيب الله تدل بهذا الحديث وهو لا يصح. نتبه ليلة هذا القبر كل قول هذا واستغفر الله لي ولكم.
لقد انتهينا تفسير سورة النساء إلى قوله تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من البلدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا. وكان الله بكل شيء محيطا أي علما وقدرة، يعني لم يزل متصفا بذلك، كان هنا تفيد الاستمرار. ويستفتونك أي يطلبون منك الفتوى في النساء يعني في شأن النساء، والمقصود في شأن النساء وفي ميراثهن. وكان أهل الجاهلية لا يورثون المولود حتى يكبر ولا يورثون المرأة. قل الله يفتيكم فيهن يعني قل لهم الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليهم في الكتاب يعني في القرآن من آية الميراث. ويقول تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب، المقصود بكتاب القرآن، وما يتلى عليكم في القرآن والمقصود بذلك آية الميراث. في يتامى النساء يعني ويؤتيكم أيضا في يتامى النساء، وما يتلى عليكم في الكتاب قلنا تفسيرها أي القرآن من آية الميراث. في يتامى النساء يعني ويؤتيكم أيضا في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن، ما كتب يعني ما فرض لهن أي من الميراث. وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أيها الأولياء أن تنكحوهن يعني ترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن، وتعظمونهن يعني تمنعهن أن يتزوجن طمعا في ميراثهن، أي يفتيكم ألا تفعلوا ذلك. وفي المستضعفين يعني وفي المستضعفين يعني ويفتيكم أيضا في المستضعفين أي الصغار من البلدان أن تعطوهم حقوقكم وأن تقوموا لليتامى بالقسط، ويأمركم أن تقوموا لليتامى بالقسط أي بالعدل في الميراث والمهر. وما تفعله الخير فإن الله كان به عليما يعني فيجازيكم.
يقول القاسمي رحمه الله تعالى: ويسألونك في النساء، أي ويسألونك الإفتاء في النساء، والإفتاء تبيين المبهم، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب.
ذكروا فيما وجوها
وما يتلى عليكم في الكتاب،
المختار منها أنها في موضع رفع بالعطف على المبتدأ وهو لفظ الجلالة،
يعني يقول تعالى: قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، يعني وما يتلى عليكم يعني والمتلو في الكتاب يفتيكم أيضا، الله يفتيكم والمتلو عليكم في الكتاب يفتيكم أيضا.
هذا الوجه الأول، أن ما في موضع رفع بالعطف على المبتدأ وهو رفع الجلالة، قل الله يفتيكم فيهن
والواو عطف
ما يتلى، يعني الذي يتلى عليكم في الكتاب
معطوف على رب الجلال، يعني هو أيضا يفتيكم به، يعني هو كلام الله القرآن الذي يتلى عليكم في الكتاب أيضا يفتيكم، الله يفتيكم وما يتلى عليكم في الكتاب يفتيكم.
أي نعم، أو العطف على ضميره في يفتيكم،
يكون العطف على الضمير في الله
يفتيكم، وساغ لمكان الفضل بالمفعول والجاري والمجرور.
أما قوله تعالى: وما يتلى عليكم في الكتاب، فما هو هذا الذي يشير إليه الآية الكريمة؟ ما هو هذا النص الذي يتلى عليه الكتاب؟ هو قول تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، على آخر الآية في صدر سورة النساء.
فهذا هو الذي يتلى علينا الكتاب
والذي يفتينا من شأن هؤلاء النساء. قال الرازي: وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء، فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها، قل الله يفتيكم فيهن، سألوا عن قضايا كثيرة تخص النساء، فالأشياء التي لم تكن قد بين حكمها فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه يفتيهم فيها، سيبينها له وسيفتيهم فيها.
أما ما كان منها قد بين حكمه في الآيات المتقدمة فذكر أن تلك الآيات التي نزلت بالفعل يفتيكم فيها،
قل الله يفتيكم فيهن، يعني ما لم يبين حكمه حتى الآن سينزل من القرآن ما يفتيكم به الله سبحانه وتعالى في شأن هذه القضايا التي تسألون عنها والمتعلقة بالنساء. أما ما قد سبق تبيين حكمه في آيات سابقة قد نزلت فما سبق نزوله يفتيكم فيهن،
فما كان منها غير مبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها، وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن تلك الآيات المدلولة يفتيهم فيها، وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب،
والذي يدل على هذا قوله تعالى: وما يتلى عليهم في الكتاب، يعني كما ذكرنا معطوف على لفظ الدلالة، يعني والآيات المكتوبة عليكم في الكتاب في هذا الشأن أيضا تفتيكم بهم، والآيات هي لا تفتي لكنها تدل على حكم الله تبارك وتعالى،
يعني جعل دلالة الكتاب على هذه الأحكام إفتاء من الكتاب. ألا ترى أنه يقال في المشهور إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم، وكان جاز هذا
أيضا هنا أن الكتاب هو الذي يفتينا، إن كتاب الله أفتى بكذا.
قال ابن مسعود: وإنكار صيغة المضارع للإيذاء باستمرار التلاوة وذوابها،
لم يقل قل الله قد أفتاكم فيهن، لكنه يقول قل الله يفتيكم فيهن، صيغة المضارع تدل على الاستمرار والذواب، واستمرار الدوام للتلاوة نفسها، لأن آيات نزلت وصارت من القرآن بحيث صارت تتلى، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، إما متعلق يتلى يعني الذي يتلى بالكتاب، أو بمحذوف وقع حالا من المستكن فيه، أي يتلى كائنا فيه، في يتامى النساء متعلق يتلى، أي ما يتلى عليكم في شأنهن، في شأن يتامى النساء، وهذه إضافة بمعنى من، يعني إضافة كلمة يتامى النساء معناها إيه؟ هذه الإضافة تقصد معنى من، يعني في يتامى من النساء، الأصابع تسأل عن إيه؟ عن النساء عموما، ويستفتون كل لفظكم ويستفتونك في النساء، في النساء عموما، قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء، يعني في اليتامى من النساء،
فهذه الإضافة بمعنى من، لأنها إضافة للشيء إلى جنسه، أو هي إضافة الصفة للمخلوق، يعني في يتامى النساء
أي في النساء اليتامى
اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن.
السؤال هنا عن أنه يستفسر في شأن هؤلاء اليتامى من النساء التي لا يعطونهن ما كتب لهن، ما كتب لهن يعني ما كتب لهن، والذي فرضه الله لهن ما أوجب لهن من الميراث وغيره، ما فرض لهن من الميراث أو من غير الميراث. وترغبون أن تنكحوهن، فأول شيء النكح، هؤلاء النساء لا يعطونهن ما كتب لهن، ثانيا وترغبون أن تنكحوهن. رواه البخاري ومسلم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت في هذه الآية: هو الرجل تكون عنده اليتيمة هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العلم
فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعطيها.
فنزلت هذه
الآية، عيد الكلام نزلت في هو الرجل تكون عنده اليتيمة
هو وليها، هو ولي اليتيمة وفي نفس الوقت هو وارثها حتى ماتت
فأشركته في ماله،
أشركته في ماله، لأنها طبعا هي لا تستطيع أن تلي تجار ومعاكسة المال، فأشركته في ماله حتى في العلم من الزكاة، فأشركته
الظاهر أن تكون في مالها نعم،
لكن الرواية المنفرد هو الرواية من الطريق عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى: وأحببتم ألا تسكنوا اليتامى، فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشركه أو تشركه في ماله، في ماله
ويعجبه
مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها، فيعطيها مثل ما يعطيها غيره بسبب هذه العلاقة بينهما والقرابة وهذه الرعاية، فإنه إذا أراد أن يتزوجها يبخل حقها في المهر، فيعطيها مهر مثل الذي يدفعه لها لو أنا أردت الرجل الأجنبي مثل يتزوجها، أما هذا أنه قريبها فيستغل وضعه ومكانه في أنه لا يعطيها حقها من الصداقة، لكن يعطيها دون حقها من الصداقة، فنهوا عن أن ينكحوهن. فلذلك قال تبارك وتعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. قلنا إن الخوف أحيانا يعبر به عن العلم، إن علمتم أنكم لا تقسطوا في اليتامى في هؤلاء اليتامى من النساء فانكحوا ما طاب لكم من النساء، إن لكم النساء غيرهن كثير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأرباع ما لكم سعة في غير اليتامى، واتركوا اليتامى ما دمتم يعني معرضين لأن تقسطوهن تقول عائشة: كانوا عن أن ينكحهن إلا أن يقسطوا لهن. الحالة الوحيدة التي يجوز لمثل هذا الرجل أن يتزوج هذه اليتيمة التي هي في حجره أن يقسط لها، يعني يعدل معها ويعطيها حقها من الصلاة، ويظهر لهن أعلى ثلثهن في الصلاة، ليس هذا الحد بل ينظر أعلى مهر يمكن أن يقدر لها أو يقدم إليها فيعطيها بقدره ويعطيها بقدره، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة: قالت عائشة: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله تعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى آخر الآية. وقالت عائشة: وقول الله في آية أخرى: وترغبوهن أن وترغبون أن تنكحوهن، هي ترغبون بدون الضمير طبعا، ترغب تعمل إما يرغب فيه أو يرغب عنه، فهي هنا المقصود بها ترغبون أن تنكحهن، ترغبون عن أن تنكحهن، تزهدون في نكاحهن وترغبون نكاحهن. قالت عائشة: وقول الله في آيات أخرى: وترغبون أن تنكحهن رغبة أحدكم عن يتيمته حين تكون قليلة المال والجمال. اليتيمة إما يعني جميلة وكثيرة المال، وإما العكس، إذا كانت جميلة وكثيرة المال يعني أفضل الله سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا خشي أن لا يقصد في صداقها ويعطي حقها مع رغبته في نكاحها، فلذلك جاءت الآية السابقة في أول سورة النساء: تراغب الرجال في الابتعاد عن اليتامى، لا تتزوج حول اليتامى خشية الخوف في هذا الظلم، والنساء أمامكم كثير فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، هروبا من إيه؟ من فخذهن حقهن، دي إذا كانت جميلة وهو راغب في نكاحها وراغب فيها. أما الحالة الثانية وترغبون أن تنكحهن تكون اليتيمة في حجره وهي قليلة المال والجمال، قليلة المال والجمال، فيرغب عن أن ينكحها، يذهب إلى نكاحها. قالت: فلوه أن ينكحوا عمن رغبوا في ماله وجماله ليتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال.
فزدت
مع الآية الواحدة يقول القاسمي رحمه الله تعالى: وترغبون أن تنكحوهن. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت في هذه الآية: هو الرجل تكون عنده يتيما هو وليها ووالدها فأشركته في ماله حتى في العتق فيرغب أن ينكحها. يرغب أن ينكحها لأنها شركته في المال ومالها كثير، فربما إذا عرض لها خطيب أو زوج آخر فإنه يكره أن يتزوجها هذا الرجل، لأن الرجل إذا تزوج رجلا آخر منها فهذا الرجل سيشاركه هو في المال كما شركته هي فيعضلها. فكلما تقدم لها خطيب أو زوج آخر يرغب لأنه لا خشية على ماله، لأن إذا تزوج هذا الرجل فسيضرب المقام فنهى أن ينكح من رغب في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. وهذا المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها يدل على أن الآية نزلت بالمعدمة، بالمعدمة يعني اليتيمة الفقيرة، فترغبون أن تنكحهن يعني لفقرهن. وقد تأولها سعيد ابن جبير على المعنيين،
يعني لم سعيد ابن جبير
لكن قدر يترغبون عنه، لكن قدر عنه فيه معنى على ذلك.
يقول سعيد ابن جبير
نزلت في المعدمة والغنية،
في المعدمة وفي
الغنية، الغنية لأنه يعضلها حتى تتزوج حتى لا تشرك الزوجة بالمال.
وضع
وأيضا في يعني المعدمة كما بينت كل حفظ حجر. والمروي عن عائشة أوضح في أن الآية الأولى الآية يعني في أول سورة ألا تنكحوا اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع نزلت بالغنية. هذا قول يوضح الحافظ الآية في قصر السورة نزلت بالغنية. أما هذه الآية وتعرفون أن تنكحوهن فهي نزلت في المعدمة الفقيرة. قال كثير: والمقصود أن الرجل إن كان في حجره يتيما يحل له تزوجها، إن كان في حجره يتيما يحل له تزوجها فتارة يرغب في أن يتزوجها، فأمر الله أن يظهرها أسوة أمثالها من المثل، رغب في تزوجها يظهرها يعني إيه ويبلغ بها أعلى شدتها في الصداقة، فإن لم يفعل إن لم يعدل في المهر فليعدل إلى غيرها. فقد وسع الله عز وجل، وهذا معنى الآية الأولى التي في أول السورة، وتارة لا يكون له فيها رغبة، الحالة الثانية لا يكون له فيها رغبة لدمامتها عنده أو في نفس الأمر، لدمامتها عنده لأنه يراها غير جميل أو هي تكون بالفعل غير جميل أو ذميم، فنهاه الله عز وجل أن يعطلها عن الأمر، يعني هو لا يتزوجها ولا يريد أن يتزوجها لدمامتها، وفي نفس الوقت قدم لها أحد يتزوجها يعطلها خشية أن يشاركه في ماله، أن يشركوه في ماله الذي بينه وبينها. كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهي قوله في يتامى النساء، قال: كان الرجل في الجاهلية تكون حجه يتيما فيلقي عليها ثوبه، فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدا، هذه علامة ورد الثوب فنعها ولا يمكن أبدا أن يتزوجها أحد أبدا، فإن كانت جميلة وهويها تزوجها وأكل مالها، وإن كانت ذميمة منعها الرجال أبدا حتى تموت، منعها الرجال أبدا حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فحرم الله ذلك ونهى عنه. فهذا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من البلدان. هذا فيما بعد. فاذا مثل الكلام عامة الورد ويسألون النساء في شؤون النساء عامة، فبين على أن ما سبق أن بصر الثلالة لأن الحكم ويبين حكم فيها لكن بعد قول الله وما يتلى عليكم في يتامى النساء يعني ويسجيكم أيضا أو القرآن الذي يتلى عليكم الذي نزل فيما مضى يسجيكم أيضا فيما قد سبق تبينه من الأحكام في يتامى النساء اللاتي لا تأتونهن ما كتب لهن من المهر والميراث وترغبون أن تنكحوهن وترغبون عن أن تنكحوهن. ثم قال تعالى والمستضعفين من الولدان، هذا عطف على يتامى النساء، يعني إذا قلنا أنه عطف على يتامى النساء يكون معنى إيه؟ أيوة نعم. وما يتلى عليكم في يتامى النساء وما يتلى عليكم أيضا بحق المستضعفين من الولدان، وهو قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله إلى آخره. وقد كان في الجاهلية لا يعلمون كما لا يعلمون النساء، كما كان يكلمون النساء من الجراد كذلك كان يكلمون المستضعفين من الولدان، وإنما يورثون الرجال القوام. قال ابن عباس في الآية كانوا في الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات، وذلك قوله تعالى لا تؤتونهن ما كتب لهن فنهى الله عن ذلك وبين لكل ذي سهم سهم. فقال عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين، طبعا حتى الذكر كنت عنها سواء كان صغيرا او كبيرا، الذكر عموما صغيرا او كبيرا مثل حظ الانثيين، وكذا قال سعيد بن جبير. فهذا معنى قوله والمستضعفين من الولدان، يعني وما يتلى عليه في المستضعفين من الولدان، يعني في الايات السابقه. نعم. وأن تقوموا باليتامى بالقسط، وأن تقوموا بالجبر عطف على ما قبلها، يعني وما يتلى بحق هؤلاء اليتامى. قوله تعالى ولا تتبذلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا، هذا هو ما يتلى علينا بشأن يعني اليتامى وأمرنا أن نقوم بحقهم بالقسط. ونحن ذلك مما لا يكاد يحصر في الامر برعايه حق اليتامى. قال سعيد بن جبير المعنى كما انها اذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستاثرت بها، كذلك اذا لم تكن ذات مال وجمال فنكحها واستاثر بها. والخطاب للولاه او الاوصياء والاولياء، استنبط من هذه الاحكام الاول جواز النكاح الصغيره لأن اليتيم الصغير الذي لم يبلغ، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يسمى بعد احتلاله، رواه أبو داود. وعن الأصم أراد البلوالغ قبل التزوج، يعني ذهب الأصم إلى أن تسمية المرأة اليتيمة يعني هذا باعتبار مكان المقصود البالغة ليس الصغير، لماذا؟ كما في قوله تبارك وتعالى واتموا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح نسل منه الرزة فدفعوا إليه ولا واتموا اليتامى، كان هذا الذين كانوا يتامى لعهد قريب، لكن شدة قرب العهد به أن يدري بقي عليه وقت اليتامى فسماهن باللدري بعهدهن باللدري والأول والآخر، لأنه الحديث قالوا قد يطلق اليتيم على البالغة بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواب عليها، رواه أهل السنة. قالوا والاستئمار لا يكون إلا من البالغة. وقد ورد قول الشاعر إن القبور تنكح الأيام النسوة تترى من اليتامى، هذا يدل على أن كلمة اليتامى قد تطلق على النساء الكبار البوالغ. إن القبور تنكح الأيام إن القبور تنكح الأيام النسوة الأرى من اليتامى فتم البالغات يتامى لانفرادهن عن الأزواج، وكل شيء لا نظير له إن قال له يتيم كما تقول الذرة اليتيمة، يعني الأسئلة ثانية لها. وهذه المسألة فيها أقوال من العلماء، يعني نكتفي بما أشرنا يعني إليه. ثم يقول تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير وأخبرت الأنفس السحر وإن يؤمنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن امرأة هنا مرفوع, إن امرأة مرفوع بفعل يفسره قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا يعني ترفعا عليها لترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها لبغضها وضلوع عينه الى اكمل منها. وان امرأة خافت من بعدها اي زوجها نشوزا او اعراضا يعني او اعراضا عنها بوجهه فلا جناح عليهما ان يصلحا اي يصالحا بينهما صلحا. وقتها تكون ان يصالحا وضغمت التاء الصاد وشددت صارت ان يصالحا بينهما صلحا. يقول ان يصالحا فيه ادغام التاء بحرف الصاد وفي قراءه ان يصلحا بينهما صلحا في الخطب والنفقه الخطب يعني في النبي وفي النفقه يكون هذا الصلح يعني في صلح كي تبقى زوجة له وتضحي بها عليه كي لا يطلقها ويعدل إلى غيره. أي نعم. فتترك له شيئا طلبا فإن رضيت لذلك وإلا فعلى الزوج أن يوفيها حقها. أو إما أن تفرض هذا الصدق لأن فيه ثلاثة أربعة حقوقها وإما إن لم تفرض ذلك عليك أن يوفي حقها كاملا أو يفارقها. والصلح خير خير هنا بمعنى افعل خير من كذا واضح يعني هذا كان معناها صيغه افعل. والصلح خير من الفرقه والنشوذ والاعراض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما فما اطلع عليه شيء فهو جاهل. قال تعالى في بيان الجبن عليه الرساله قال وأخبرت شدة البخل يعني جبلت عليه فكأنها حاضرته لا تغيب عنه.
أن الصفة لازمة للإنسان أو للنفس البشرية حاضرة كأنها لصيقة الصلاة وحاضرة لا تغيب عنه. هذا شدة تذوق هذا صفة بالإنسان. أي نعم. والمعنى أن المرأة لا تكاد تسمح بنصيبها في كمالها. المرأة بسبب وجود هذا الشح فيما يكون بحقها يعني لا يكاد ابدا تسمح بنصيبها من زوجها. كذلك الرجل لا يكاد يسمح عليها في نفسه اذا احب غيرها. وان تحسنوا وتتقوا اي عشره النساء وتتقوا اي تتقوا الجور عليهن فان الله كان بما تعملون خبيرا يعني بين جاهليكم به. يقول القاضي رحمه الله تعالى وان امراه خافت من بعدها اي زوجها نشوزا اي تجافيا عنها وترفعا عن صحبتها بترك مضاجعتها والتقصير في نفقتها او اعراضا اي تصديقا او ان يقل محاسنتها ومجالستها كراهه لها او بظهور بعينه الى اجمل منها فلا جناح عليهما حينئذ لا حرج عليهما ان يصلح بينهما صلحا. يعني يحصل نوع من الصلح بينهما بحفظ شيء من النهر او الكفر يعني تصالحه على انها خطط يعني او تسامحه في القدر منه وتعفى عنه في القدر او نفقه او هبه شيء من مالها سهوا هي شيء من مالها من اجل الاصلاح او قدر بها يعني تبقى في القصد المخصص ببعض الرقم المخصص لها طلبت الى الصحبه لكن بشرط ان تبقى هي بذلك عن رضا وعن قواعد. وإلا إن لم يكن تم رضا فعلى الزوج أن يوفيها حقها إذا استسقاها أو يفارقها إذا لم تتقلد ذلك الصلح. قال كثير الآية أصل في هبة الزوج حقها من القصد وغيره استدل به أن أجاز لها بيع ذلك. والصلح خير أي من الفرقة والنشوذ والإعراض. قال كثير فالطلاق بغير إليه سبحانه وتعالى
على كراهة الصلاة والحديث ضعيف مشهور أبغض الحلال من الله الطلاق. هذا لا يقف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويغني عنه مثل هذه المواقف الآن يتطبق لها كرام الطلاق من هذه الآية. فلا إجماع عليهم أن يتحد عنهم صلحا وصلح خير خير من النشوز خير من الأعراض خير من الطلاق خير من الكفر. هذا معنى كراهة هذا يفيد ضمنا كراهة الطلاق. كذلك من يفيد كراهة الطلاق قوله تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذا حث على إمساكها وعدم الطلاق. قال كثير بل الطلاق بغيض إليه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والماجد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق. سبق أن أشرنا إلى ضعف هذا الحديث. وفي هذه الآية حث على الصبر على هذا الصبر حتى على الصبر حتى لو كره الصبر لكن أفضل أن تصبر صلح خير خير من الكفر وخير من سوء العشرة أو خير أو خير من الخلود كما أن الخصومة شر من الشرور. وقد كان من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرم صواحب خديجة بعد انتهاء صلت إلى حسن العشرة كيف يمتد إلى ما بعد وفاة يعني أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. وكان هذا الكلام يعني يكرم كل من كان يعني أحبه خديجة ويقربه منها حتى إن صواحبتها أو صواحبها من النساء كان يكرمهن بعد انتهاء رضي الله تعالى عنها. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غرت على امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة. هل هلك قبل أن يخرج وجهك؟ هلك كان ماتت ولقد جاءت الروس من قبل البينات فما لا تشك حتى إذا هلك حتى إذا مات إن امرؤ هلك يعني مات.
فتقول رضي الله تعالى عنها هلكت قبل أن يتزوج جدي لما كنت أسمعه يذكرها
لما كنت يعني كنت كان سبب هذه الغيرة من كثرة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بخير ويثني عليها.
وأمره الله أن يبشرها ببيت من قصب وإن كان شاه فيهدي في خلائلها منها ما يسع الرجال
يفصل الشاه حتى يهدي في خليلات خديجة
وصواحب خديجة رضي الله تعالى عنها
قدرا يكفيه ما يسع الرجال. وعن
أيضا رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. قالت وتزوجت بعدها ثلاث سنين وأمره ربه عز وجل أو جبريل عليه السلام أن يبشرها ببيت
جميل قصبة. وعن عائشة رضي الله عنها
قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم
ما غرت على خديجة وما رأيتها مع أنها لم ترها لكن كانت تغار منها
ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لقاها وربما ذبح شاة ثم يقطعها أعضاء
ثم يبعثها في صدارته قديما
فربما قلت لها
يعني في بعض الأحيان كانت تقول لها كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة
فيقول أن
إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد فيذكر لها مناقبها فقل كانت كذا وكانت كذا وكانت كذا
وكان لي منها ولد. وعنه صلى الله عليه وسلم قال إن من أبر الذر أن يصل الرجل
أهل لأبيه. وهذا فيه صفق صفق نزول وثبات على الإنسان لمن كان له حد صلة بمن يحبه من أب أو زوجة أو ولد. وفي الصبر ما لا يحصل من المنحات والفضائل والصلح فيه من أنواع التقي. روي عنه يقول وفي التكليل قوله تعالى والصلح خير عام في كل سنة أفضل فيه. وفي الحديث الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما وحرم حلالا. واستدل بعموم الآية من أجاد الصلح على الإنكار والمذموم قوله تعالى وحرمت الأنفس الشح بيانا لما تجري عليه أي جعلت حاضرة له مطبوعة عليه لا تنفك عنها أبدا. وكأن الشح يعني كأنه خاطب تقدم عليها وثابت لله كان
يتفكر عنها مثالا. فلا تكاد المرأة تسمح
بالحصول والإعراض وحصول هذا الرجل ولا الرجل في إمساكه لا
يكاد يسمح أيضا في إمساكها مع القيام بحقوقها على ما ينبغي إذا كرهها أو أحق غيرها. والجملة الأولى للترجيم المصالحة، والثانية اللي هي وتظهر الحمد بالشكر لتمهيد العذر في المشاحة والمحكي عن عذره، لأنها سوف تكون عذر إذا حصل أداء المفاوضات في هذا الصنف نوع من الخصومة والاختلاف، فإذا تلا قوله تعالى عن الصلح خير غرغ بغرغ إذا حصل أداء الصلح مشاحة واختلاف بينهم الاتفاق، ثم تذكر قوله تعالى وتظهر الحمد بالشكر نوع من المواساة الذي يعني يلقى الحكومة من الآخر. يقول فإن شح نفس الرجل وعدم ميله عن حالات الجبلية بغير استمالة مما يحمل المرأة على بذل بعض حقوقها إليه استمالة، وكذا شح نفسها بحقوقها مما يحمل الرجل على أن يقتنع من استمالها بشيء يتيم ولا يكلفها بذلا ولا يكلفها بذلا كثيرا، فيتحقق ذلك في الحقوق. قوله تعالى عن التقسيم وتتقوا يعني النشوز والاقرار ونقض الحق فان الله كان بما تعملون يعني يتحمل المساق في ذلك خبيرا اي يجازيكم ويثيبكم. ويلاحظ هنا ان خطار الازواج اتى بطريق الانتسابات. قل عز وجل وان امراه خافت من بعليها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ثم التفتت الى الغيبه الى الايه فقال وان تحسنوا تنبيه وان تحسنوا وتتدقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. ففي خطاب الازواج عن طريق الالتفات والتعبير عن رعايه حقوقهن في الاحسان فان تحسنوا وتتقوا ايضا ولفظ التقوى البر عن كون النشوز والاعراض مما يتوقف وترتيب الوعد الكريم عليه وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. هذا فيه لطف الاستماله والترغيب في حسن المعامله. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية قال الرجل تكون عنده المرأة مسنة ليس بمستكثر منها، ليس بمستكثر منها يعني يهجرها أو لا قرب له فيها يريد أن يفارقها بعد ما أتت فتقول أجعلك من شهري في حجر فنزلت هذه الزوجة له ويمسكها وتتسامح أو عن حقوقها حسب ما أتبعها. وروى ربي حاتم عن خالد بن العار قال جاء رجل إلى علي رضي الله عنه فسأله عن قول الله عز وجل وإن المرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يتحدثهما صلحا والصلح خير. قال علي يقول الرجل عنده المرأة فتلبو عينه عنها، تلبو عينه عنها يعني جزت فيها ولا من تمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو قدرها فتكره فراقها فإن وضع لها من مهرها شيئا حل لها وإن جعل لها من أيامها فلا حرج فنزلت عن شيء من القسم لأن فيها عندها. وكذا رواه أبو داود الطيالسي وابن جرير وروى ابن جرير أيضا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال عن هذه الآية فقال هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلع من سنها فتزوج المرأة الشاب يلتمس ولدها فما اختلف عليه من شيء فهو جاهل. وروى سعيد المنصور عن عروة قال أنزل في سودة وأجبائها وإن امرأة إلى آخر الآية وذلك أن سودة كانت امرأة قد أفنت ففارقت يعني أن فارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وظنت بمكانها يعني زوجها وارتبطها بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرفت من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ومنزلتها منه فوهبت يومها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة وجعلت هذا اليوم لعائشة رضي الله عنها فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الحاكم عن عروة عن عائشة أنها قالت له: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في مكره عندنا، كان يعني بينهن في القسم، وكان كل يوم إلا يطوف علينا يمر على عندنا فيدلو من كل امرأة من غير نسيب حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندنا. ولقد قالت ثوبة تبيت دمعا حين تسنت وفارقت عقاقه أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، يوم هذا عائشة، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قال: نقول في ذلك أن الله تعالى وفي أجلالها. وراه قال: وإن امرأة خافت من بعدها تجوز فالأراضة لآخر الآن. وكذلك رواه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال: لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة، ولا يخفى أن قبوله صلى الله عليه وسلم ذلك من سودة إنما هو لتتأتى به أمته في مشروعية ذلك وجوازه، هذا في تشريع للأمة. ويعني فهذا أفضل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كانت ذلك تشريعا للأمة وتوسعة عليها وتشريعا للحكم في مثل هذا. أما قول بعض المفسرين في هذه القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عزما على صلاة هو قول باطل وسوء فهم منه، عن النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته لا تصح ولا سنن ولا ثبت ثبت. غاية السنن أن سودة خشية الفراق بكبرها وتوهمت، وجلي أن للنساء في باب غيره أو هاما متبعا، فتتقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم بقبول ليلتها لعائشة فقبل منها. وما رواه عن بعض المعاجم من كونه صلى الله عليه وسلم بعث إليها بطلاقها ثم ناشدت فراجعها، فهو زيادة عن إرسال خبر غرابته كما قاله فيه إشارة لا تصدق. جاء حكى الدمشقي هنا أن عمار بن الخطاب كان من أدب بني آدم، من الزمان كان يعني قبيح الخلق أو شيء، كان أدب بني آدم وامرأة من أجلها، كان هو مشتت تماماً وكانت هي مشتت. فأجالت في وجهه نظرها تأملت وجهه يوماً فطر كذا ظل الرمل في وجهه وتصرف فيه ثم قال: الحمد لله. فقال: ما لك؟ قال: حبيبك الله على أهلي وإياك من أهل الجنة. قال: كيف؟ قالت: لأنك رزقت مثلي فشكرت ورزقت مثلك فصبرت. وقد وعد الله جل وعلا الكريم الصابرين. وعمران بن حطان مع أنه خارجي هذا خرج له البخاري في صحيحه. لما مات سئلت زوجته عن ترجمته، سئلت هذه الزوجة عن ترجمته عن سيرته وأخلاقه وكذا، فقالت: أوجب أم أطلب؟ تفصل أم تفصل؟ أوجب أم أطلب؟ فقيل: أوجب. فقالت: ما قدمت له طعاما بالنهار، ما قدمت له طعاما بالنهار، وما مهدت له فراشا بالليل. ما معنى؟ يعني لو كان قواما قواما، يعني ما قدمت له طعاما بالنهار لأنه دائما كان يصوم، وما مهدت له فراشا بالليل لأنه دائما كان يقوم. ثم قلت: تبارك وتعالى: ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذكرها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ولن تستطيع أن تعدلوا، تعدلوا يعني تسووا بين النساء يعني في المحبة ولو حرصتم يعني على ذلك، فلا تميلوا كل الميل إلى الذي تحب منها الأصل والنفقة. إذا كان يحب زوجة أكثر من أخرى فلا يمنع أن يميل بين سبيلا إلى الذي يحبها في الأصل والنفقة، فتذروها يعني تلك المال عنها التي ملت عنها إلى غير هذه، تذروها تهملها، فتذروها تكلم عن نفقة يعني الذي لا هي أي يمن، يعني أي يمن يرجع زوجة لها ولا هي التي تبعها، لا هي من
تزوج ولا هي مطلقة. وإن تفلحوا يعني في العهد في القسم وتتقوا أي الجورة فإن الله كان غفورا رحيما، غفورا بما تسلفك من الليل رحيما أيكم في ذلك.
تفرق يعني إن يتفرق الزوجان بالطلاق يغني له كلا يعني عن صاحبه من سعته أي من حبه لأن يرزقها زوجا غيره ويرزقه غيرها. وكان الله واسعا أي لخلقه من فضل حكيما فيما دبره له.
هنا القادم كنعان يكتب في حاشية حول قوله تعالى ولا تستطيع أن تعدل بين النساء ولو
يقول أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين زوجته في محبة القلب وهذا حق لا خلاف فيه ولكن لا عذر له في عدم العدل في البيتوتة والنفقة بجميع أنواعها.
يعني يجب عليه أن يعدل يجب عليه أن يعدل في
فقط للنبيل
كذلك في النفقة لابد أن يعدل إذا أتى مثلا في هدية واحدة فيؤدي أن الجميع النفقة تكون بالزوية
وهكذا.
يقول عدم المساواة بينهن في ذلك
ظلم من الظلم أن لا يعدل بينهن في النفقة أو في القتل
والظلم ظلمات يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان الأسوة الحسنة للزوج العادل المحسن إلى أهله وبه يجب أن يحتسي المسلمون.
فقد أخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. أحسن من هذا الحديث ضعيف الله تعالى يعني صححت في المعنى ما أملك يعني هذا قسم فيما أملك
وهو إيه النفقة أو
القسم فلا تلمني فيما تملك ولا أملك هو القلب والميل القلب والمحبة.
وقد حذر من عدم العدل بين الزوجات فقال صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان
فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط
وأحد شقيه ساقط رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيره. ولقد أباح الله تعالى للمسلم القادر أن يجمع في عصمته أربع زوجات بعد أن كانت تعدل في الجاهلية مطلقة
لا أحد لها
ونبه إلى وجوب الاكتفاء بواحدة أو بملك اليمين عند الخوف من عدم العدل بينهن.
فقال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم.
إن إباحة تعدد الزوجات دليل على صراحة الإسلام في معالجة قضايا الإنسان خاصة. أما الذين لم تعجبهم إباحة التعدد فإنهم رفضوا الحلال وأباحوا لأنفسهم وللناس الحرام فشرع الناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه إذا حصل بلوغ الطرفين.
وعمت القوانين الحمدان الإسلامية
عمت يعني
تعملون التعبير الشائع هذا
الاتصال بين الأشياء ورد يقصد بها فعل الفاحشة بدون تراضي. أما إذا كان التراضي فليس جريمة.
إذا تم غير التراضي فليس جريمة.
واضح؟ ف يعني الله المستعان.
والحقيقة موضوع التعدد هذا يحتاج كلام كبير جدا. نحن باعتبارنا نحاول الانتصار.
فإن شاء الله نرجو أن تأتي فرصة فيما بعد. ننوي فيما بعد إن شاء الله يسأل الله تعالى أن نحاول أن نقيم بعض الحلقات حول الشبهات للطاعين
الإسلام ومنها هذا القصد.
كانت فيها بالتفصيل الأخوات يعني يزبروا ما يفرحوش لسه نتكلم يعني في تونس يعني أو تونس حكم من بعض الناس بتهم
سكت كريمة الزواج من امرأة ثانية
فالمحامي كما يقولون محامي الشرطة بتعبير الناس أن المحامي استطاع أن يخرجه من القضية
من هذه الكريمة
مثل الشعر العجيب كما يقولون إذ أثبت المحامي أنها خليلة وعاشقة وليست زوجة
خليلة وليست خليلة
الله مستعان.
وبعدين يعني حتى النساء اللائي يعني يجبن فيهن من هذا الأمر أيضا
يعني فيهن نوع من الأنانية. لماذا؟ لأن الذي ينتفع
نتكلم عن الرجال الذي ينتفع
في عدل على الزوجات هو قصة كبيرة جدا للنساء ليس فقط الرجال. ولولا أن هذا فيه مصلحة مع أن معروف المرأة جبلة على الغيرة الشديدة وكذا في هذا الباب بالذات، فلولا أن هذا أصلح وأنسب وأفضل لهذه المرأة لما تزوجت. فإذا في قصة كبيرة للنساء يكون ذلك أنسب لظروفهن وأفضل لهن من أن تبقى بلا زوج. يعني القضية ليست قضية القومية الجسدية كما يحاولون يصورون أن الرجال تجانب والنساء تجانب، قوم الرجال ضد قوم النساء، لا هذا فيه مصلحة حتى للنساء. فعلا الحقيقة أن كثيرا من المجتمعات الإسلامية الآن لم يعد لها مخرج على الإطلاق من الفتن التي تموج بها هذه المجتمعات إلا تعالى عز وجل. وحصل هذا حتى أن بعض البلاد الأوروبية الآن هناك نداء لإباحة تعدي الزوجات باعتبار مخرجا من الضياع الذي صارت به هذه المجتمعات. لا شك أن القضية حساسة تحتاج لتفصيل ونتناولها من كل جانب إن شاء الله مرة بعد تكون الفرصة للتفصيل. يقول القاضي كنعان: فشرع هؤلاء قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه اذا حصل بغض الطرفين، فاي الحكمين خير للمراه، ان تكون زوجه شريفا ام ان تكون قليلا؟ ثم ان الاسلام لم يفرض التعدد، يعني التعدد ليس واجبا، التعدد يعني مجرد رقم مشروع لم يفرض فقط، ليس واجبا مثلا ان بعض الناس ذات اعداء الاسلام في الخارج يحاولون تشجيع على الاسلام، يعني اذا تكلمت مع اي واحد عن رايه او يعني رفضه عن الاسلام ما يعني عن الاسلام اي شيء سوى ان الاسلام يجب على المسلم انه يتزوج به اربع نساء، لعل بعض الناس تابع شريط لداد مع هذا الندى وسجار في بدايه المناظره كان يمدح الإسلام فرض أربع نساء، رد عليه وقال أقتل حتى لكن مش لازم يكون يعني أربع نساء. ولو كثير من الاستراءات في هذا وهذا ينتشر في هذا الكلام كثير، يعني إن الراجل المسلم هذا على طول إنسان لا يضع له العصا عن عاتقه، وإن يجب عليه أن يضرب زوجته في الصباح وفي المساء كل يوم كأنها من إيه يعني من الفوز، يعني عند المسلمين إن في الصباح علقة وفي المساء نفس الشيء، كان هذا جزء من الدين للتنفير عن الدين عن سبيل الله. يعني حتى علو تعدد الزوجات هل هو مشكلة في مجتمعاتنا؟ نادر جدا الذي يعني يحيي هذه الشريعة، نادر جدا جدا ظروف الناس أصلا ما يستطيعون أحيانا الشباب يتزوج حتى واحدة إلا وقعش قاعد في السن يعني بعد 40 أو 35 الآن. طبعا في مشكله عند الزوجات هي كلها عباره عن ازمات مصطنعه وليست يعني طبيعيه لترويج الواحد تضييق على الزواج من جهه ثم فتح نوافذ الحرام الجاهليه. اللهم صل. يقول: والاباحه تعني انه معلق باراده الرجل والمراه، فلماذا تدخل المراه ان تكون قطره لامراه اخرى؟ فاذا كان التعدد غير لائق كما يزعمون ويزعمن فان بإمكان النساء وحدهن منعه من امتناعهن عن النزول لزوج متزوج، وهذا ما لا يفعلن. يعني وهنا يشير نفس المعنى الذي ذكرته، يقول إذا كان التعدد ليس فريضة مش واجب، التعدد مجرد يعني مجرد شيء مشروع للرجل أن يفعله أو لا يفعله وللمرأة أن تفعله أو لا تفعله. فإذا كان القومية الجسدية متفقة كلها على إنكار موضوع التعدد، فالنساء يستطيعن حزب النساء هذا ان يمنع التعدد تماما، لان يقصد ما ايه؟ زواج الرجل المتزوج ان تكون ضرر لغيره. واضح؟ فيقول: طيب هم ليه يمنعون من طرفهن من كن؟ الجواب واضح كما ذكرنا من قبل، هذا فيه مصلحه لطائفه كثيره جدا من النساء، يعني المتفق به كثير جدا من النساء هذا يكون انسب لهن وافضل ل يعني ظروفهن. واضح؟ والموضوع ما تعلمون يعني دون شجون بالذات هذا الموضوع فالأفكار كثيرة حقيقة تتزاحم. نعود إلى الموضوع الأصلي. طبعا هذه الآية مما يشغب بها كثير من الذين يحرفون كلام الله على مواضعه، حينما يعني يقولون كأن الموضوع يعني القرآن جاب يجمع منه ثلاثة آيات، يقول إن الله سبحانه وتعالى بعض الناس يتمحلون ويتكلفون، فيقولون ان الله سبحانه وتعالى علق يعني فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم، واضح فإن شفتم ألا تعديل واحدة أو مملكة فعلى على إباحة التعدد على القيام بالعدل. قالوا إن من هذا الشرط لما تقول في هذه الآية يعني بين الله سبحانه أنه يستحق يتحقق يعني بقوله ولا تستطيع أن تعديل بين النساء ولا الحرص. فالمحصلة المحصلة بما أن إذا يعني لا يشرع التعدد والأصل هو منع واضح أن علق على شرط لا يتحقق وهو إيه؟
وهو أن العدد غير أن العدد غير مستطاع
وسلم هذه الآية ولا تستطيع أن تعدل بين النساء ولا الحرص. العدد في الآية الأولى غير العدد في هذه الآية. قوله تبارك وتعالى في الآية الأولى وائل في صدر سورة النساء إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. العدد هنا الذي يملك الإنسان عدد إيه؟ في القسم في القسم 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 النبي وفي النفع هذا الشيء لا عذر ولم
يعتبر
إذا خل بها ظالما
وضع
هذا هو المقصود.
أما هنا ولا تعدله يعني في الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان.
كان عليه السلام يقول في عائشة إن الله رزقني حبها إذا كان حبها رزقا الله يبسط الرزق لمن شاء ويقدر
وضع. فإذا هذا الإنسان ليس من فعل الإنسان وليس من كسبه لكنه فوق طاقته لكنه مقرب العدل ويستطيع العدل قطعا في النفقة
وفي القصد في الحقوق المادية. أما في الميل القلبي فهذا يعني يعذر الإنسان
ولا تستطيع أن تعدلوا بين النساء أي نساء بينهن في جميع الوجوه بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب نساءهن في شأن من الشؤون. فإنه إن وقع القصد الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والدماء كما قال ابن عباس وغيره. ولو أرستم
يعني ولو أرستم على إقامة العدل وبلغتم في ذلك لا تستطيعوا
لأن الميل
يقع بلا اختيار في القلب.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم
يقصف بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قصدي فيما أملك فلا تهمني فيما تملك ولا أملك يعني
رواه الإمام أحمد وأهل السنة وذكرنا أنه ضعيف.
فلا تهمني كل الميل يعني إذا بلتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل إليه.
إذا بلتم إلى واحدة وتكون معقولين في ذلك من القلب لكن لا تتمادوا في ذلك اثبتوا أنفسكم فلا تميلوا كل الميل لأنك إذا بلت كل الميل إذا واحدة
ستميل كل الميل عن الأخر
سيضيع
الأخرى. فلا تميلوا أي عن امرأة كل الميل فتتركوا المستطاع من الخصص
لأنك يعني إذا ملت كل الميل ستضيع العدل الواجب الذي تملكه وتستطيع وهو القسم
فتذروها
تذر من الذي ملتم عنها
كالمعلقة
يعني بين السماء والأرض لا تكون بإحدى الجهتين
لا تزوجي
ولا تطلق.
وروى أبو داود
الطبرسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان
تمالا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شد قيه ساقط. هذا الرواية هنا بلفظ
شد قيه لكن
صح الله أعلم أنها شد قيه يعني غير شد قيه وليس شد قيه.
وإن تصلحوا وتتقوا إن تصلحوا أي نفوسكم بالتزوية والقسمة بالعدل فيما تملكون وتتقوا أي الحي والجو فإن الله كان غفورا رحيما فيغفر لكم ما سلف من ميلكم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إن يتفرقا يعني إن يتفرق الزوج والمرأة بالطلاق بأن لم يتفق الصلح بينهما فالشرع لا يقبل أبدا مبدأ المرأة تترك المعلقة. ولعل الله
محمود ذلك بحكم الإله الذين يدعون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر حتى لا يقرب المرأة ولم يحدد أجلها. الشرع كل
هذا الوضع هو للأبد هذا
ليس بالإسلام
لكن ينظر ويمهل 14 فإن فاءوا إن رجع
أصلح فإن فاءوا فإن الله
غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليه. لكن أن تترك كذا هذا ليس من الإسلام في شيء. فيقول تعالى
ولي الفرقاء لأنها لم يتم الصلح بينهما ولا يجوز أن يذرها
كالمعلقة. ففي هذه الحالة إذا اختار الكبرى
قد أن يتفرقا يغني الله كل من يعلمهما من سعته يعني يجعله مستغنيا عن الآخر من سعته أي من غناه وجوده وقدرته. وفيه زجر لهما عن المفارقة رغما لصاحبه يعني معناه أن
يعني ألا يكون هناك فرق بين الطرفين يرغب الآخر على يعني المفارقة أو يغيره المفارقة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه. هي تفرق
يغني له كل بدعته وتدبية له ما بعد.
إذا قد وقوع الطلاق وجرى الأمر فبهذا الحال الآية تكون فيها تعزية ومؤداة وتدبية. يغني له كل
من بدعته وكما
قرر واسع الفضل حكيما أي في جميع أفعاله وأقداره وشرعه. ثم قال تبارك وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب تكون بمعنى الكتب من قبلكم أي اليهود والنصارى
وإياك
يعني يا أهل القرآن أن اتقوا الله يعني بأن اتقوا الله خافوا عقابه ولا تطيعوه وإن تكفروا يعني وقلنا لهم ولا لكم إن تكفروا بما أوصيتم به فإن الله فإن لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا فلا يضره كفركم وكان الله غنيا أي عن خلقه وعبادته حميدا أي محمودا في صنعه به ولله ما في السماوات وما في الأرض قرره تأكيدا لتقرير
موجب التقوى
وكفى بالله وكيلا أي شهيدا لأن ما فيهما له إن يشأ يذهبكم أيها الناس يعني يا أيها الناس ويأتي بآخرين أي بدلاً وكان الله على ذلك قديرا. ثم قال تبارك وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا يعني من كان يريد بعمله ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره لمن اراده لا عند غيره فلم يطلب احدكم الاخره وهل طلب اعلى باخلاص له حيث كان من طلب لا يوجد الا عنده وكان الله سميعا بصيرا. ويعني هذا اخر كلام الامام القاسمي رحمه الله تعالى في هذه الايات. هو الحقيقه هنا يعني في شيء يلفت النظر في هذه الجمله من الايات.
يقول تعالى: ولله ما في السماوات
ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان تتقوا الله. ثم قال: وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض كان الله غنيا حميدا. ثم قال: ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا. ذكره ثالثا اما لتقرير كونه تعالى غنيا حميدا فان جميع المخلوقات تدل بحاجتها على غناه وبما تفاض عليها من الوجود وانواع الخصائص والكمالات على كونه حميدا واما تمهيدا للاحقه من الشرطيه وهو بيان قوله وهو بيان كونه تعالى قادرا على جميع المقدورات اي له سبحانه ما فيهما من الخلائق خلقا وملكا فهو قادر على الاثناء والاجابه فان عصيتموه ايها الناس فهو قادر على اعدامكم وافنائكم في كليه وعلى ان يوجد قوما اخرين يشتغلون بعبادته وتعظيمه. فذكر هذه الكلمات في هذا المقام ثلاث مرات لتقرير ثلاثه امور في سياقها كما بينت. وقال الرازي: اذا كان الدليل الواحد دليلا على ان كثيرة فإنه يحسن ذكر ذلك الدليل ليستدل به على أحد تلك المدلولات ثم يذكر مرة أخرى ليستدل به على الثاني ثم ثالثا ليستدل به على المدلول الثالث وهذه الإعادة أحسن وأولى من الاكتفاء بذكر الدليل مرة واحدة لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول فكان العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى فرأى أن هذا التكرير في غاية الحسن والكمال وأيضا إذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه في كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله تنبه الذهن حينئذ لكون تخليق السماوات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جليلة لأن يعني كلما ذكر هذه الجزء من الآية احتفل بذكر التفضل على الجلال غير الأخرى ففي الأولى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ثم قال وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا ثم قال ولله ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا فعند ذلك يجتهد الانسان في التفكر فيها للتنويه في السماوات والارض اشاره الى انه ينبغي عليكم ان تتدبروا وتتفكروا فيما هو في السماوات والأرض ولاستدلال بأحوالها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه وتعالى ولما كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأذهان عن الاشتغال بغير الله إلى الاستقرار في معرفة الله، كان وكان هذا التكريس مما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده، لا جرم كان في غاية الحسن والكمال، وكفى بالله وكيلا أي ربا حافظا توكل به في القيام بجميع ما خلق. إياك يذهبكم أيها الناس يذهبكم ويستقصيكم بالمرة ويأتي بآخرين، يعني يوجد دفعة مكانة قوما آخرين من البشر أو خلقا آخرين مكان الإبن. يعني معنى الآية أن ابقى على ما أنتم عليه من العصيان، يعني الله سبحانه وتعالى يبقينا أحياء على ما أنا عليه من العصيان. وطبعا إذا نغمى للإنسانية كلها سنرى الكفر والإلحاد ومحرمة الله وصد عن سبيله إلى غير ذلك مما يعني تحتف به سكان هذه الأرض. يعني إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، فالمقصود أن ابقى رغم ما أنتم فيه من العصيان إنما هو لكمال غناه عن طاعته، هذا دليل على كمال استغنائه عنه ولعدم تعلق مشيئته المبنية على الحكم البالغة بإبنائكم لا لعجله سبحانه وتعالى. يعني ليس يعني إبهار الله إيانا عين الله سبحانه وتعالى على أن فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يذهبكم ويأتي القوم الآخرين، وكان الله على ذلك قديرا فهو قادر على ذلك. ليس إنهاء إياكم عن عجز حاشا له، وإنما لأنه لم يشأ أن يذهبنا لما في ذلك من الحكم البلوغ، وكان الله على ذلك أي على إهلاككم بالمرة وتخليق غيركم قديرا أي بليغ القدرة، كما قال تعالى وإن تتولوا يستبد القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم، وقال تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق آخرين وما ذلك على الله بعزيز. قال بعض السلف ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره، ثم قال عز وجل من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يعني من كان يريد ثواب الدنيا مثلا كالمجاهد لطلب ثواب الدنيا الغنيمة مثلا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، يستطيع بهذا الجهاد نفسه بنفس الذي يفعله هو الجهاد أن يطلب ثواب الدنيا والآخرة، فما لم يطلب أخذهما ويقتصر على طلب الدنيا فليطلبهما أو ليطلب الأشرف منهما وهو الأساس، كما قال تعالى من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنه من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حقه ومن كان يريد حق الدنيا نأتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد إلى آخر الآية. وقال بعضهم عني من آياتي مشرك العرب فإنهم كانوا يؤمنون بالله تعالى خالقه ولا يأتون بالبعث يوم القيامة وكانوا يتقربون إلى الله تعالى ليعطيهم من خير الدنيا ويصرف عنهم شرها. من كان يريد ثواب الدنيا هذا كما يفعل كما كان يفعل ما يشركون، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة هناك بعد النشور والجنة والنار، فعليه أن يعني أيضا يرجو جلب الخير في الآخرة ودفع الشر فيها الشر فيها أيضا. وكان الله سميعا بصيرا فلا يخفى عليه خافيا ويجازي كل